الراشد والمرتسي، الرشوة شأنها خطير وبلاؤها عظيم. والرشوة ما يدفع للإنسان ليحيف في الحكم أو ليحيف في القضية التي يتولاها. فالراشد البالغ والمرتسي القابل، وفي بعض الروايات الرائش وهو الواسطة. هذه أشياء تضر المجتمع وتضر المسلمين، وتقع التصرفات على غير هدى بسبب هذا المال. هو من جسر بذل المال للشافع، بل أشد وأشر وأخطر. قد يقع هذا للقاضي، قد يقع للأمير، وقد يقع لغيره من المسؤولين عن أمور المسلمين، توزيع الأراضي، توزيع الزكوات، توزيع الهي، وغيره لغير هؤلاء، حتى يحيهوا وحتى يجوروا وحتى لا يحسنوا بالسوية. ولهذا حرم الله الرشوة ولعن من فعلها لخطرها العظيم وشرها الكبير. فلا يجوز الرشوة ولا أخذها، لا يدفعها الشخص ولا يخلوها المسؤول، بل يجب عليه الحذر من ذلك لكل حال. والواجب على من سئل أن يحكم بالعدل، وأن ينصف أهل الحقوق ويتحرى العدل بينهم، سواء كان قاضيا أو غير قاضي، أو أميرا أو قاسما أو وكيلا أو غير ذلك. يجب عليه التحري فيما وكل إليه، وألا يأخذ الرشوة، وألا يكون عمله لهواه وحظه العاجل. نسأل الله السلام. هذه الرابعة هذه نعمة في النهي عن المزابنة. والمزابنة يبيع مثل ما فسر الحديث.
نأخذ على قلاصة الصدقة.
نعم.
حديث ابن عمر.
كلا حديث ابن عمر في نهي عن اشتراء البعير البعيرين على الصدقة، يدل على جواز مثل هذا، وأنه لا حرج فيه يشتري البعير البعيرين وبالأكثر على الصحيح. المسألة فيها خلاف، وفيها أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك، لكن هذا هو الصواب. والحديث مثل ما قال المؤلف رجال الثقات، والحاكم البيهقي رجال الثقات، ورواه ابو داود بلسانه فيه ضعف. ولهذا عدل عنه المؤلف الى روايه الحاكم والبيهقي، لانها روايه جيده. هو يدل على جواز بيع البعير البعيرين، وان هذا ليس من مسائل الربا، بيع الحيوانات بعضها البعض. اما حديث الحسن عن سمره فتقدم الجواب عنه، وانه اذا كان نسيئه من الطرفين هذا هو النهي عنه، على ما في حديث الحسن عن سمره من الكلام. لكن اذا كان البيع بنقد ونسيئه فلا حرج. والعمده في بيع النسيئه مثل ما ياتي إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم في النهي عن بيع الدين بالدين، لا حديث سمرة، ولكن حديث سمرة شاهد لذلك. أما هنا فهو باع حيوان بحيوان بحيوان، أحدهما نقد والثاني نسيئة، فجاز ذلك سواء متساوية أو متفاضلة. بعير بعير لا بأس، شاة بشاة لا بأس، بقرة بقرة لا بأس. أما بعير بعيرين نقدا فلا بأس أيضا. أما بعير بعيرين إلى أجل، أو ناقة في قرتين الأجل، أو خروف ببعيد الأجل، هذا محل الخلاف. والصواب أنه لا حرج في ذلك لعدم صحة ما ينهى عن ذلك. والأصل في بيوع الإباحة، والأصل المداينة الإباحة، هذا هو الأصل في البيع والمداينات الإباحة. فلا يحرم منها إلا ما قام عليه الدليل واضح، وليس هناك حجة قائمة تدل على تحريم بيع الحيوان بالحيوان إذا كان أحدهما حاضرا والآخر نسيئا. ومنها ومن ذلك هذا الحديث رواه الحاكم البيهقي في ذلك الفات، لما احتاج النبي للابل شرى البعير البعير الى الصدقه، فدل ذلك على جواز المفاضله في النقد والنسيئه في الابل والغنم والحيوانات الاخرى كالفرس بالافراس والشياه بالشياه والبقره بالعدل من البقر وما اشبه ذلك. والحديث الرابع حديث ابن عمر في المزابنه، ويبيع الرطب بالتمر والزرع بالمكين من الحنطة نحوها والعنب بالزبيب. العلة في هذا كما هو معلوم عدم التساوي، والقاعدة أن لا يباع جنس بجنسه إلا متساويا يدا بيد. وفي بيع المزابنة يختل هذا، وتقدم أن الأحوال ثلاث: تساوي وتفاضل وجهل. فلا يجوز من ذلك إلا ما فيه التساوي المقطوع وزن بوزن مثل مثل، هذا هو جائز في بيع الجنس بجنس من أموال الربا. فلا يباع تمر بتمر إلا يدا بيد مثل مثل سواء بسواء، ولا زبيب بزبيب إلا مثل مثل سواء بسواء يدا بيد، ولا حنطة بحنطة، ولا شعير بشعير، ولا أرز بأرز، ولا ذرة بذرة، ولا محمى إلا مثل مثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف جاز البيع متفاضلا لكن يدا بيد. وهذا لا يتحقق في بيع التمر بالرطب لأجل عدم التساوي، ولا بيع الزبيب بالعنب لعدم التساوي، ولا بيع الزرع بالحنطة مثلا لعدم التساوي، بل هو مجهول أو تحقق التفاضل. فلا يجوز إلا إذا حصد الزرع وصفاه ثم باعه كيلا بكيل، قطفت التمر وينبسه وباعه تمرا بزمير سواء بسواء، وهكذا العنب إذا زبب جاز بيعه بزمير سواء بسواء. وهكذا حديث سعد في قصة بيع التمر بالرطب، قال أين نصر الرطب إلى يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، هو من جنس المزابلة سواء بسواء، يعني رطب التمر هو من جنس ما تقدم عن عمر من بيع المزابلة، يعني بثمر حائط إن كان تمرا بكيلا، كان نخلة بتمر كيلا، فهو من جنس هذا، هذا رطب وهذا تمر لا يباع هذا في هذا لعدم التساوي، لأن الرطب ضعيف لين مثل يبس نقص كثيرة فلا يحصل التساوي، فلهذا يباع الرطب بالنقود ثم يشتري الإنسان بالنقود ما سعر التمر، أو يبيع التمر بالنقود ثم يشتري الرطب، إلا ما كان من العرايا، العرايا لها باب خاص يجوز فيها بيع الرطب بالتمر بصفة خاصة، يشتريها من رؤوس النخل، يشتري الرطب من رؤوس النخل بالتمر خرصا والتمر خيلا يدا بيد كما ياتي ان شاء الله. نعم. وهذه العاشر السابع حديث ابن عمر لبيع الكالب الكالب، هو حديث ضعيف، وكالب المؤخر بالكالب المؤخر يعني الدين بالدين، وهذا محل اجماع بين اهل العلم كما حكاه غير واحد من المنذر وابن القيم وغيرهم، حكوا اجماع اهل العلم على بيع الدين بالدين، على تحريم بيع الدين بالدين، والحجه في ذلك اجماع اهل العلم مع ما عرف من قواعد الشرع ان بيع المؤخر المؤخر لا يجوز، تقدم في حديث حسن عن سمرة، ولأنه يفضي إلى مضارة كثيرة، فإن إذا باع دينا بدين حصل بهذا التسامح والتساهل فتكثر الديون في الذمم وتعظم المشقة ويعظم الحرج، فمن رحمة الله منع هذا حتى لا يتساهل المعتمون في هذه البيوع التي تضرهم وتشغل ذممهم بلا ضرورة، وفيه الإمكان الصبر أو الشراء السلع إلى أجل ثم بيعها وعدم اللجوء إلى دين بدين. والله أعلم.
إسحاق البزار
إسحاق والراهوية يعني. نعم له مسند رحمه الله، لكن ما طبع أو له مسند مشهور. نعم
شيخ حسن هذا.
نعم
المنع مسألة المنع مسألة التورط، هل لأن فيها شبه من الربا أو لأن فيها اضطرار المعسر؟
لا لأن شبه بالعينة، لأن مقصود شبه بالربا، لأن مقصود الدراهم، مقصود المحتاج أي يبيع السلعة ينفق دراهمها، هذا وجه من الشرك.
لكن هل هذا شبه، هل هذا يعد شبه بالربا؟
لا الصحيح لا يعد، الصحيح لا حرج. نعم معظم الحق هذا المضطر، ولكن ليس بجيد إن قد لا يكون مضطرا، ثم لو كان مضطر لا يترك مسكين، ينبغي يعني يفرج له، هذا من طريق الفرج، المضطر يحتاج إلى تفريج، هذا من تفريج المضطر، ليس منع هو الراحة له، المنع يزيده شدة ويزيده تعبا. نعم
حديث ابن عمر الشيخ ما رواه البخاري تعليق بيع البعير، حديث ابن عمر بيع البعير والبعيرين ما رواه البخاري تعليق؟
ما وقفت عليه. نعم نعم وقفت عليه
في الأدب المفرد.
نعم
حديث
ابن عمر
في
الأدب المفرد.
حديث
ابن عمر؟ نعم. وينه معك؟ لا تجيب إن شاء الله أو تجيب إن شاء الله. نعم
تورط فيها شروط يعني؟
لا ما في شرط. نعم
إذا علم الوسيلة.
نعم
إذا علم المقصود من التورط المقصود يعني التخلص والقصد منها يعني إجراء حيلة
ما دام يحتاج إلى النقود ومن النقود ما في بأس، أو التجارة ما في
بأس.
المقصود إذا باع شيء حالة بس يقع على الناس تساهل، قد يبيعه ما ملك شيء، قد يبيع شيء عند التجار، هذا ما يجوز. لا تبيع ما ليس عندك، لا تبيع ما ليس عندك، تقدم هذا، ولا بيع ما ليس عندك، لا تبيع ما ليس عندك. إذا باع شيء قد ملكه وفي حوزة وباع، ثم المشتري هذا وقبضه ثم باع، ما في إشكال. نعم.
حديث معمر.
إنما الإشكال إذا باعه ولم يقبض، هذا هو المنكر. نعم.
إذا ما قبض.
ما يجوز، ما يصح البيع. لأن باع ما ليس عندك يكون بائع، بيع باطل.
ولا بأس أن يكون هذا الأمر يعني هذا البائع له هذه الصنعة يستمر في يعني هي صنعة
لا حرج، يفرج الناس عليه يتقي الله ويسهل الربح ولا كثر عليه يوفق بالمسلمين، قد يكون له أجر في بعض الأحيان إذا قصد الأجر. نعم إذا تأتي حاجات المسلمين ضروري. نعم إنسان يتزوج، إنسان مضطر يعمل خراب في بيته يسأل الله، إنسان أشغله غرماء يستريح منهم بيشتري سلعة ويبيعها ويسدد غرماء له قطعة صغيرة أو يوم أتعبوه
نعم نعم
ما في بأس ما في حرج لكن كل ما خف الربح يكون أولى كل ما خف الربح يكون أولى من باب الرفق للمؤمنين والإحسان إليهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم نعم صلى
الله عليه وسلم
نعم
الشيء
السلعة ليش
شيلة
فيه
لا
بد تكون يكون ما نقلها إلى بيتها ولا السوق ما يبيع عند التالي يبيع عند التالي
في مشاكل من
لا يشتري لا يشتري يصبر حتى يفرج الله لا يشتري يصبر حتى يفرج الله ولا يلتزم بالأمر الشرعي ينقلها إلى السوق أو إلى بيته ولا يتعبر بقليل حتى يفرج الله ولا يحمل نفس الدين نعم نعم سم نعم
قال رحمه الله تعالى بعض القصة في العرايا وبيع الأصول والثمار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا متفق عليه ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل وما زهوها قال تحمار وتصفار متفق عليه واللفظ للبخاري
ظاهر نهاية موسى من الرباعي تزهي
تزهي
تزهي مثل أعطاء أكرام
من ذلك من الألفاظ التي جاءت على سيرة اسم الفضل
كنتم أعلم هذا قديما وألفه هذا قديما من الألفاظ التي جاءت بلغة مجهول وهي مفاعل مثل تنتج يضرعون ولكن راجع تبادل القارون غريب النهايه ما تذهب الا الى اهل الفاعل تزهي او تزهو بالورق نفس ذلك واظن يغلب اظني ان سمعت من شيخنا رحمه الله شيخ ابراهيم ان هذه كلمه من الافاضل التي جاءت في صيغه المجهول وهي الفاعل ولكن ما رايت بارها صاحب القاموس ولا صاحب النهايه شغل هذا وجعلها على القاعدة تزهي أقلها سواء تزهي إلى مدى في الصلاة نفسه معي ولها نزهو إلى كذلك إلى مدى في الصلاة تحمر أحبار وأصفر فلا أجب أن يوقع لها من يوقع لها من يفعل من أن يفعل في يأتي الأخذ مجهول ولا يفعل ما جاء جمعه ولا أعظني أنه من شيخنا ولا أجب ولا أجب يعني شيخنا لمن أخذ أبو دوله
حاشر الدهلوي
نعم.
يتكلم على هذا
نعم.
يقول قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو إلى آخره وفي الباب عن ابن عمر عند الجماعة للبخاري وماجه يقال زهى النخل يزهو إذا أحمر وأصفر قال الخطابي لا يقال في النخل يزهو إنما يقال تزهى لكن لفظ الحديث حتى تزهو لا يساعد هذا القول وقال بعض العلماء يقال يزهو النخل إذا ظهرت ثمرته ويزهى إذا احمر أو اصفر قال
ويزهي
ويزهي نعم
ويزهي
إذا احمر أو اصفر قال ابن الأثير ومنهم من أنكر تزهي ومنهم من أنكر تزهو والصواب الروايتان على اللغتين ومعنى الحديث قد سبق تحت الحديث
هذا
لا
شيء هذا
كلام جاد الصنعاني
نعم
أقول هذا الصنعاني جاد مثل كلام
صنعاني لا الله
لا. هنا بعض النسخ بعضها في الشكل تزهي أو بعضها جعل آلة صغيرة بعد
الأصل تزهي على القاعدة حتى يفوت لنا الأصل من الرباعي من الأعطاء يعطي أزهى يزهي هذا هو الأصل حتى نجد شيء يبين
يهرع هذه ثابتة ما فيها
نعم
يهرع
هنا
هذه ما تأتي على صيغة اسم فاعل
هذا معروف
نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العلب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. اتفق عليه.
أما بعد، هذه الأحاديث السبعة في العرايا وأحكام أخرى تابعة لذلك. العرايا جمعانية، وهي النخلات التي يشتريها الإنسان ليستمتع بثمرتها رطبا، فالعارية كانه أعطاه إياها عارية للاستمتاع بها ولكن بثمرها ثم يتركها لصاحبها. قال بعضهم كمالك رحمه الله إنها الرجل يعطي الرجل العارية هبة يستمتع بثمرتها كما يمنح الناقة أو يمنح الشاة ليستمتع بثمرها ثم يعيدها إلى أهلها. والأول أظهر صح ومقتضى الأحاديث وأن العراية وفرضها عالية هي النخلات التي يأخذها الرجل بالثمن ليستمتع بثمرتها تدريجيا. والرسول رخص في ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو معروفة عند أهل النخيل عند العرب في المدينة وغيرهم ممن يغرس النخيل ويستمتع بالنخيل. وكانت الحكمة في ذلك أن الناس ليسوا على حد سواء، فيهم الغني والفقير وفيهم صاحب النخل وفيهم غيره، فقدرت حكمة الله عز وجل أن يرخص لهم في العرايا بالتمر، لأن ليس كل واحد عنده النقود وعندهم بقايا التمر تبقى عندهم من العام الماضي يخزونه ويحفظونه، فيعطون صاحب النخل التمر لينتفع به في دوابه لأن ينفع لها وأقوالها وهم ينتفعون بالرطب. أجازت هذه المعاملة بنسبة خاصة استثنائية، والأصل التحريم، أصل أنه من الربا فيها رطب التمر من الربا، لكن أجاز الله هذه المسألة رحمة بالعباد وإحسان إليهم فليقم بهم، ولا يستغرب ولا يستنكر وجود الرخص من النصوص العامة والقواعد العامة. والرخصة حكم ثابت على خلاف دليل شرعي ثابت مستقر لمعامل الراجع، فالأصل تحريم الربا هذا هو الأصل، ثم أبيحت العالية لمصلحة راجحة، كما أن الأصل تحريم قصر الصلاة عن واجب إتمامه أربع ثم رخص في قصرها في السفر. كذلك ما يتعلق بالخوف صلاة الخوف، الأصل وجوب الجماعة اتباع الإمام ولا يسلم إلا بعده، ثم وجد بعض أنواع صلاة الخوف على خلاف الأصل لمصلحة عامة للمسلمين في جهاد عدوهم. الحديث الأول حديث زيد بن ثابت الأنصاري كافي الوحي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خص في العرايا أن تباع بخصها كيلا، متفق عليه. هكذا النص الثاني خص بالعليه يأخذها البيت بخصها تمرا يأخذها رطبا، هذه حقيقة العرايا أن أهل البيت يأخذون العليه نخلها ونخلتين أو أكثر يأخذها رطبا بخصها تمرا، فيقول كم تقدر هذه النخله والنخلات؟ قالوا تقدر إذا يبست وصارت تمرا تقدر 100 صاع أو 100 وزن أو 100 كيلو على حسب استعمالاته، فيعطيه مقابل ذلك. وقاعدة التمر أنه مكيل، فيعطيه ما يقابل ذلك يدا بيد، لأن الأصل في الربا والربويات أنه لابد أن تكون يدا بيد مثل بمثل. فلما تعذر الكيل اكتب بالخص لمصلحة الراجحة والحاجة الراجحة. وحديث أبي هريرة يدل على أنه لا بد أن يكون في عدد معين من الأوسط، لا في كل شيء بل في أقل من خمسة أوسط. فالله رخص في النصف والثنتين والثلاثة والأربعة، وفي هذه الرواية في خمسة أوسط أو في مدة خمسة أوسط شك الراوي، وإذا شك الراوي في ذلك وجب الأخذ باليقين وما دون خمسة، وخمسة لا للشك في حلها والأصل التحريم. والحديث الثالث حديث ابن عمر، حديث الرابع حديث أنس، حديث الرابع والخامس حديث أنس أيضا، هذه الثلاثة كلها تعلق بالثمار، تدل على أن لا تباع الثمار حتى يبلغ صلاحها حتى تزي حتى يسود العنب ويشد الحب وتأمن العالم. وكانت العرب قد تساهل في هذه الأشياء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من التوقف عن بيعها حتى يبلغ صلاحها وحتى تأمن العاهد، يعني حتى تقل العاهد فيها ويقل الخطر، ولقد يقع الخطر ولو بعد بلوغ الصلاة، لكن المفروض يعني ذهب معظم الخطر وأكثر الخطر. فيجوز البيع حينئذ بالنقود إلا في مسائل العراية خاصة في الترف، وما سوى ذلك فبالنقود وبالأموال الأخرى إذا بدأ الصلاة، وأن تطيب للأكل أحسن أن ينع والحمرار والاستمرار القوي الذي يحصل فيه طيب الأكل. وجاءت الروايات في أنواع حتى تطيب حتى يؤكل منه حتى يطعم حتى يطعم، فهي روايات تفسر بعضها بعضا حتى تزهي حتى تحمر وتصفر، كل هذه الروايات تفسر بعضها بعضا وهذا مراد حتى تصلح الأكل وتبدو فيها عينة الرطب، فبعد هذا تباع وقبل ذلك لا تباع إلا إذا كان من قصد قطعها علفا فلا بأس، يحتاج الناس للعلف واحتاج إلى قطعها علفا فلا بأس، كما يباع الزرع علفا قبل أن يستوي، وأما يشتريه ليبقى حتى يأكله ثمرة فلا، لا يشتري الزرع ليبقيه حتى يشتد، ولا يشتري الثمرة ولا بسر ما بعد أي نعت يعني ملح إلا إذا كان العلف. ولهذا فسر لنا في الجبال من الناس التي عند الخمسة إلى النسائي حتى يسود العلف حتى يسود، والمراد حتى يعني يستوي ويحلو، فالعلف فيه ما يسود وفيه شيء لا يسود بل يقع على حاله أبيض أو أخضر، فالمقصود كله حتى يحلو ويطيب بالأكل، والعلف والحب حتى يشتد يعني حتى تزول حاجته من الماء ويستوي ويبقى إلا حصاد فلا بأس. أما الحديث السادس هو في وضع الجوائح ويتعلق بما قبله، إذا اشترى الثمرة ثم أصابتها جائحة فهي من ضمان الدائحة، لأن وجوب الصلاة للنخل مو معناه أنه لا يبتلى بالجائحة، قد تقع الجائحة لكن الأغلب بالسلام، فإذا وقعت الجائحة فهو من ضمان الدائحة على الصحيح. اختلف العلماء في هذا، فذهب قوم إلى أنها ليست من ضمان الدائحة بل من ضمان المشتري، يعني قد قبضها بالتخلية فضلا تاما فيكون من ضمان. وأشكل عليهم هذا لهم أو من وضع الجوائح، قال لعلها فيما إذا كان قبل وجوب صلاحها، أما بعد وجوب الصلاح فلا، لأن يعني اشتراها وقبضها بالتخلية، ولكن هذا القول ليس بجيد، والصواب ما دل عليه الحديث، لأن قبل الصلاة تباع بكلية، إنما الكلام فيما إذا صح البيع، فالبيع لا يصح إلا بعد وجوب الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من الثمرة فها صمت الجائحة، قال من وضع الجوائح، لأن القول غير تام، لأن قبض متراخي تدريجي، فلما كان قبضا غير تام ألحق بغير المقبوض في الضمان، وهذا هو الصواب، لأن المشتري ما فعل شيئا يعني، وإنما قبض ما تيسر وفاته المعظم أو الكل بالجائحة، فيكون ضمان البايع لأنه لا يزال في موقف ولا يزال عنده في قبضته، وإنما خلى بينه وبين المشتري، ولأن هذا يعم ضرره ويكبر ضرره، من رحمة الله أن جعله من ضمان البايع لا من ضمان المشتري عند وجود الجوائح. لكن لو تأخر المشتري عن قبض عن المعتاد وأخر الثمار تصويب الثمار وتساهل في القبض فالأقرب والله أعلم أنه يكون من ضمان حينئذ، يعني لأنه مفرط إذا صام الناس وتركها عن العادة التي تقبض فيها وتصرم فيها فهو مفرط، فعلى القواعد الشرعية يعتبر في هذه الحالة ثمر من ضمانه بتفريطه وتساهله وعدم جده في المعتاد وقبضه في المعتاد. أما الحديث السابع حديث عمر في بيع النخيل فهو يدل على أن النخل إذا بيع قبل أن يؤبر فثمرته للمشتري بلا شك تابع للأصل، أما إذا بيع بعد التأبير بعد التقطيع فثمرته تكون للبائع لأنها في حكم المنفصل، فلا تتبع الأصل إلا بشرط، كبيع الحيوان لا يتبعه ولده إلا بشرط، فإذا باعه النخلة وقد قبر فالثمرة البائع تبقى معلقة وباقية حتى يجوزها في وقتها إلا يشترطها المبتاع. وجاء في رواية مسلم ومن باع عبد له مال فماله البائع إلا يشترطها المبتاع، لأن المال للسيد والعبد للسيد والمال منفصل فلا يتبع العبد إلا بشرط، وهكذا الملقح يكون منفصل فلا يتبع إلا بشرط، إن شرطه المبتاع على صرف النخلة أو أشجار أخرى بجمالها دخلت وإلا فلا. هذا شيء واضح وصريح فلا يجوز العدول عنه. نعم.
سير مالك العليلي يعني خالف يعني صاحب الحديث.
نعم.
سير مالك العليلي ماذا صار؟
مو بشرط. هذا قد يقع لك مو بشرط، العليلي مطلقة ولو ما تمتع ولو ما أعطاها صاحبها تطوعا سابقا. أي علية وقعت للمسلم بهذا الشرط فلا بأس ولو كان صاحبها ما تبرع بها سابقا. نعم. هي يعترض عليه من جهة التخصيص. نعم. يعني مو خاصم من أعطى علية ثم رجع يشتري كذا. نعم. يجوز أن يشتري الإنسان من صاحب النخل مطلقا.
ولو ما كان له عهد سابق.
ولو أنا.
طيب وضع الجوائح يعني إذا كيف يكون بالتقدير؟ حسابك يعني ما
مضى
لو
صارت
الجائحة
بعدين استلم نصف الثمرة بعد الباقي 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 نضع أهل هيئة ثلث ربع على حسب ما بقي لما يعد جائحة، أما شيء خفيف والأشياء النقص الخفيف لما يعد جائحة هو ضرر المشتري قد يعتري النخيل وطاط كثير لكن عوف يمر بأنه ما يسمى جائحة.
مكن منها بدأ يخلف على أوقات معينة. العالم حفظ العالم. العالم الناس يعرفونها أوقات يضرب الناس. إذا أبدر
البعض من الخير. نعم.
إذا أبدر البعض من
الخير
ولم
أبدر
البعض هل يغلب يعني
كبير؟ مش هو عند العلماء أن النوع تتبع مع النوع دون
الجنس.
نوع النخيل. يعني نوع النخلة إذا أبدر سلة تبع البقية. الصغير تبع بقيته مثل إذا أي نعم طاد النوع يتبع بعضهم بعضا بخلاف النوع الآخر لأن بعض الأنواع يتأخر كثيرا. فالقول بأنه يعني مع النوع تيجي قوي لأن جرى كل شجرة وحدها صعب. نعم.
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه.
تقريبا عبد الله بن
نعم. وللبخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بن أبي أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته. إذا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على
رسول الله. يقول رحمه الله: أبواب السلم والقرض والرهن. جمع في هذا ثلاثة أبواب: باب السلم، باب القرض، باب الرهن. كل المسائل الثلاث يحتاجها المسلمون ويستعملها المسلمون، فلهذا ترجم لها. فالسلم هو الشراء من الذمة بثمن معجل، والقرض هو ارتفاق الإنسان بما يحتاج إليه من مال أخيه من نقود أو طعام ونحو ذلك مما تجري العادة في إقراضه وتبادله، والرهن الوثيقة التي تجعل في الديون ليستوفي منها الإنسان عند الحاجة إذا تأخر من عليه الحق في تسليمه، فإنه يتمكن صاحب الحق من بيع الرهن وأخذ حقه، فكلها سائل يحتاج إليها الناس. فلهذا ترجم لها العلم في كتب الفقه والحديث. والسلم هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، يعني تعجيل ما يسلمه المشتري وتأخير ما يدفعه البائع، وفي ذلك مصالح للمسلمين ولغيرهم، لأن المشتري ينتفع بالمثمن إذا حل ويستفيد منه في الغالب، والبائع ينتفع بالثمن المعجل ويقضي به حاجته. ومن رحمة الله وإحسانه أن أجاز هذا، فهو من أنواع البيع، والله يقول وأحل الله البيع، ومن أنواع المداينة. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدينوا بدين أجل وسأكتبوه. قال ابن عباس: أشهد أن سلم حل في كتاب الله، لأنه مداين. فيجوز للمسلمين المبايعة بالسلم، وذلك بأن يدفعوا نقودا إلى من يعطيهم مالا موصوفا مضبوطا بالصفة في أجل معلوم، سواء كان ذاك المال طعاما أو غيره مما يمكن وصفه وضبطه إلى أجل معلوم. حديث أول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلمون الثمار، يسلفون يعني يدينون، يعني يبيعون ما في الذمة، ثمار السنة والسنتين ثلاثة والثلاث، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. في لفظ من أسلف في شيء، هذا يدل على جواز السلم ويقال لها السلف، ومعناهما تقديم الثمن، أسلف كذا وأسلم كذا قدمه، سلمه مقدمه وعجله في شيء مؤجل في ذمة البائع. والغالب أنه يكون في الطعام، وقد يكون في الحيوان، لكن في الأغلب في الأطعمة، قد يكون في الحيوانات، قد يكون في أشياء أخرى غير الحيوان وغير الطعام ما يضبط. فالحديث المذكور يدل على جواز مع جوازه في الأصل، لأن الأصل حل المعاملات، هذا هو الأصل. هذا الحديث جاء مقرر الأصل مبينا لحل هذه المعاملة، وأنه لا حرج فيها، وهي المداينة التي تسمى السلم، وهي مداينة بتعجيل الثمن وتأجيل المثمن إلى أجل معلوم بعدما يضبط الصفات التي تليق بمثله، يعني الصفات التي يختلف بها المبيع. وليس مراد الدقة في الصفات التي لا حاجة إليها، لا، المراد الصفات التي بها يختلف المبيع ويحصل مشاحة ونزاع، سواء كان طعاما مكيلا أو شيئا موزونا أو حيوانا أو شيئا آخر لا يوزن ولا يكال لكن يضبط بالصفات ولا يحصل النزاع بعد ذلك فيه، لأنه مضبوط بالصفات من أواني أو ملابس تزرع أو تعد أو ما أشبه ذلك ما يمكن ضبطه بالصفات. وقوله إلى أجل المعلوم يدل على أنه لابد من تعيين الأجل، كما أنه لابد من ضبطه الصفات وعلم الصفات المبيع حتى لا تقع الجهالة والغضب، لا بد أيضا من ضبط الأجل، لأن عدم ضبط الأجل يفضي إلى النزاع والخصومة والغضب، ما يدري صاحب الحق متى يحصل لحقه ولا يدري من عليه الحق متى يطالب، فلا بد من تعيين أجل حتى يستريح هذا ويستريح هذا، وبذلك يزول الغضب وتزول المخاصمة والنزاع. والحديث الثاني حديث عبد الله بن ابي اوفى وابن طهران بن ابزع رضي الله عنهما انهم كانوا ياتي من انباط الشام فيسلفونه بالزبيب والشعير، والشعير عندك
الحنطه
والشعير والزبيب الى اخره، سئلوا هل كان له زرع؟ قالوا لا، قال ما كنا نسألهم عن ذلك في رواية أبو الزيد. هذا يدل على أنه ليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه حراثا زراعا فلاح، لا، بل يجوز السلم للفلاح وغير الفلاح في الحبوب والثمار والزيت ونحو ذلك، كما يجوز السلم في الحيوانات والأواني وأشباه ذلك، هكذا في الحبوب من الشعير والحنطة والثمار في الزبيب والتمر وغير ذلك، كل ما يمكن ضبطه وتعيينه بمعيار يضبطه كالوزن والقيم جاز فيه السلم، وإن كان صاحبه ليس من أهل هذا الشيء، ليس زراعا للحنطة وليس صاحب نخيل وليس صاحب زيت، لأنه يمكن أن يشتري ويوفي، يمكن أن يشتري من السوق ويوفي صاحب الحق. والمهم إنما هو ضبطه بالأجل وبالكيل وبالوزن والصفات الأخرى إذا كان لا يمخل ولا يزن. والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. هذا يدل على أن الواجب على المسلم إليه وعلى سائر الباعة أن يتقوا الله وأن ينموا القضاء والأداء وأن يحذروا الخيانة وقصد الخيانة، وأن العبد متى نوى النية الصالحة فالله يعينه على ذلك ويؤدي عنه، ومتى نوى خيانة وإتلاف أموال الناس أتلفه الله، وهذا وعيد عظيم، فإن أتلفه الله يشمل إتلاف نفسه وإتلاف ماله وإتلاف جاهه وغير ذلك مما قد يضره، أتلفه الله بإتلاف نفسه وإتلاف ماله وإتلاف جاهه وغير ذلك مما يضره بسبب نيته الفاسدة. وهذا يشمل القرض ويشمل السلم ويشمل بيع الأجل ويشمل جميع أنواع البيوع التي فيها أخذ أموال الناس من دون تسليم العوض الثاني، فإنه متى أخذ ذلك بالنية الطيبة أوفى الله عنه وأعانه، ومتى أخذ ذلك بالنية الرديئة وخيانة أتلفه الله، وكان هذا من أسباب محق بركة رزقه ومن أسباب تسليط الله عليه ما يضره، نسأل الله السلامة. الحديث الرابع حديث عائشة حين أشارت عليه صلى الله عليه وسلم أن يشتري من بعض الناس لأن قدم عليه بز فذهب إليه فاعتذر، هذا يدل على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يمتحنون حتى في المعاملة وحتى في شراء حاجاتهم، وأن بعض الناس قد لا يقدرهم ولا يبالي بكفره وضلاله كاليهود وأشباههم، فلا يضر ذلك النبي، وفي هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وتحمله، وأنه لم يعاتب المعتذر ولم يعزره ولم يسجنه بل أعرض عنه، فدل ذلك على أن الناس أحرار في بيعهم وشرائهم، فإذا اعتذروا من البيع سواء بيع تعجيل أو تأجيل فلا حرج، اللهم إلا أن تكون هناك أسباب تقتضي الإلزام كالاحتكار وضيق الناس، فإنه يؤاخذ من امتنع ويلزم بالبيع. أما إذا كانت الأحوال ماشية وليس هناك ضيق ولا مشقة فلا يعاتب الإنسان إذا قال من البيع عليه اشتري من غيره، ما لزوم. الحاصل أنه لا ينبغي أن يعاتب من امتنع، كما أن الرسول لم يعاتب هذا الرجل الذي امتنع من البيع عليه عليه الصلاة والسلام إلى أجل. وكثير من الناس قد يكون بنفسه شيء على بعض إخوانه وإن كان مسلما وهو مسلم فيمتنع من البيع عليه الأجل، قد يتهمه بأنه يماطل أو يعرفه بهذه المماطلة أو لأسباب أخرى، المقصود أنه لا يعاتب، والناس في هذا أحرار، فإذا امتنع من بيعه أمكن أن تجد حاجة عند غيره، وليس هناك حاجة إلى المعاتبة أو المخاصمة أو المسابة، ففي فعله صلى الله عليه وسلم أسوة صالحة عليه الصلاة والسلام.
نعم شيخ حسن هليك، إذا تأخرت الثمرة هل لحق الرجوع بالثمن؟
وأن يختلف، كان شراءها متيسر ألزم إذا كان مؤسر، وإن كان شراءها متيسر لمترتها وغلائها أو عسار الرجل يمحل ينقص، أما إذا كان متيسر يلزم ولو ما جرى هذا الشيء أو مزرعة أي شيء، لأن المقصود مو بزرع ولا نخلة، المقصود المثل.
هذا الرجل الذي امتنع والواجب عليه، الواجب عليه أن يوافق بالنسبة للرسول لا يقاس على غيره.
الله
أعلم. الأنباط هؤلاء هم الذين يدفعون الثمن وعجل. الأنباط من قديم.
لا لا هم يشترون منه عبد الله. هم يشترون أنباط أنباط الشام. هم اللي
يدفعون الثمن وعجل.
والله لا اشترى منهم راح الشياب اشترى منهم، لأنه قال أكان نمزة رقم ما كنا نسأل من ذلك، فهذو عم يوفى ونمزة هم اللي يدفعون يشترون منهم مما يزرعوا في الشام، يعني الإنسان بلاد زراعية عظيمة، الأردن ودمشق وغيره كلها بلاد عظيمة زراعية. نعم
هم الذين يشترى منهم يعني
يشترى منهم
المسلم إليهم.
هذا راح الشياب. نعم
شيخ
عقل الزيت والزيت عندهم كثير. نعم
عبد السلم مستثنى من بيع معدوم يا شيخ؟
لا مو بيع معدوم، لذمة شريف الذمة، مو بيع معدوم.
الثمر غير موجودة يعني بيع.
ولا شريف الذمة في أجل تكثر فيه وتوجد فيه. نعم المعلوم يكون ينص على ثمرة المعلومة أو شيء معلوم من ثمرة هذا النخل أو زرع هذه الأرض، هذا معلوم. أما الذمة لا.
عبد الله بن ثعلبة بن صعير بالمهملتين مصغرة، ويقال ابن أبي صعير له رؤية ولم يثبت له سماع، مات سنة 87 وقد قارب 90. البخاري وأبو داود النسائي.
عمرو بن سلمة
ابن عمرو بن سلمة ابن قيس الجرمي أبو غريد بالموحدة والراء ويقال بالتحتانية والزاي، نزل البصرة، صحابي صغير. البخاري وأبو داود النسائي.
بس ما ضبطه، ما ضبط لامه، ما ضبط اللام اكتفى بأبيه لأن تقدم أبو سلمة قيس الجرمي. سمع.
يرمي رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. يغلق
من غلقة، من غلقة
ولا في وجه الضم.
نعم غلقة أحفظ
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيار الرباعية، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري.
أما بعد، هذا الحديث الخامس من هذا الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى أن يركب ويشرب النفقة. هذا يدل على
أن الرهن يجوز للمرتهن أن يركبه بقدر ما أخذ منه من الركوب واللبن، وله أن يشرب اللبن والدر بقدر له أن يركب أن يركبه بقدر ما أخذ منه، فركوبه وشرب الدر منه هذا من حظ الراهن، فللمرتهن أن يقابل ذلك بالانتفاع والاستفادة حتى لا يطالبه بالنفقة. وعلى أن يركب ويشرب النفقة وهو المرتهن. وهذا والله أعلم عند اصطلاحهم عليه أو عند تعذر النفقة من الراهن، أما الأصل فهو معروف، إذا أراد الراهن أن يبقى الرهن غير مركوب وأن يأخذ لبن الذر ويسلم النفقة فالأصل والله أعلم هو هذا، أنه لا مانع من ذلك لأنه صاحب الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا حل النزاع وقضى على الخصومة، وإذا أنفق عليه فله يركب بقدر النفقة وله يشرب بقدر النفقة، لبن الذر يشرب في مقابل النفقة والركوب يكون في مقابل النفقة حتى لا يطالب الراهن بمال. وإذا أراد المرتهن النفقة يعطي الراهن الدر ولا يركب فهذا هو الأصل، ولا مانع من ذلك لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حل النزاع، فإذا أنفق وركب وشرب وركب انتهى المشكل ولا بقي نزاع، وإذا اصطلحوا على غير ذلك فالأصل هو الموافقة على ما اصطلحوا عليه. فإن اصطلحوا على أن الراهن هو الذي ينفق ويعطى الدر والله يحب على يركب خوفا عليه فلا بأس، وإن اصطلحوا على غير ذلك فلا بأس، ولكن ما دام لم يحصل هذا ولا هذا فالمعول على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرتهن يركب بقدر النفقة ويشرب بقدر النفقة، ولا شك أن هذا من أحسن ما يكون لحل النزاع وقضى على الخصومة وإراحة الراهن من تعب النفقة وإراحة المرتهن من المخاصمة والمطالبة، فيبقى الأمر محكوما فيه منتهيا بهذا الحكم النبوي للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يصطلح على سوى ذلك، فإن اصطلح على ما سوى ذلك فصلح جائز بين المسلمين وصلح الخير. وهذا كله فيما إذا كان تدر وكانت الدابة تصلح الركوب، أما إذا كانت الدابة لا تصلح لهزالها أو لكونها لا تركب عادة كالبقر أو لأنها لا تحمل الركوب كالغنم فإنه ينفق ويحسب، ينفق الراهن المرتهن ويحسب ذلك على الراهن إذا لم يتبرع بذلك، وهكذا إذا كان ليس في در ينفق الراهن المرتهن ويطالب الراهن بهذا الحق لأنه لحفظ ماله فهو محسن، والمحسن ليس عليه سبيل فيعطى حقه. والقواعد الشرعية تحكم هذه الأمور عند النزاع، وأما الصلح فهو شيء آخر. والحديث السادس حديث أبي هريرة أيضا لا يرى الرجل صاحبه له غنمه وعليه غرم، كانت الجاهلية من العرب قبل الإسلام إذا حل الدين ولم يوز من عليه الدين أخذوا الرهن واستحلوا الرهن في مقابل حقوقهم، وهذا هو غلق يعني الضيق على الراهن وعدم وجود سعة له في أخذ رهنه، هو مغلق وغلق عليه الباب ولم يرجع له فسحة يأخذ حقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فهو خبر معنى هندي لا يغلق رهن صاحبه إذا لا يسد عليه الباب ويحجر عليه في رهنه بل يعطى حقه. فالمال ماله إذا استعد الإنسان لتسليم المال فالمال ماله، فهو يسلم الدين ويأخذ الرهن. فإن لم يتيسر ذلك بيع الرهن، يعني وثيقة باعه ولي الأمر أو ثقة جرى الخصمان، ثم يوفى الحق ويرد الباقي على صاحب الرهن. فلا ضرر على هذا ولا على هذا، فلا يحال بينه وبين رهنه ويؤخذ بغير حق، ولا يضيع حق المرتهن، بل إما يسلم الحق ويأخذ رهنه، وإما يباع فيسلم الحق من ثمنه والباقي يعطاه صاحب الرهن. والغلم الثمرة، والغلم التلف، فالغلم لصاحب الرهن والتلف عليه، فهو أمانة عند المرتهن إذا لم يتعدى عليه ولا يفرط فهو أمانة، لا شيء عليه، غلمه لصاحبه وغلمه عليه. فإذا كان حيوان وأنسل فالولد لصاحب الرهن، وإذا كان شجر وأثمر فهو لصاحب الرهن، وهكذا ما أشبه ذلك من الغنم. وإذا كان دار أجر فالأجرة لصاحب الدار، أو أرض أجرت أجرة لصاحب الدار، أو دكان أجرة لصاحب الدكان، له غنمه وعليه غرمه. غرمه لو مات الحيوان أو مرض أو نقص فهو على صاحب ما لم يتعدى عليه الراهن المرتهن أو يفرط في حفظه. الحديث السابع حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على حسن القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا فجاء صاحبه يريد حقه، فقال مثل عن الإبل، فقال أعطوك حقه، فقال لا غير إلا خيار الرباعية فوق سنه ولا أعطوه إياه، فإن خيار الناس أحسنه القضاء. هذا يدل على أن ينبغي لمن عليه الحق أن يقبل بالإحسان وأن يقابل المعروف بالمعروف، لأن قرض إحسان ما فيه ربح، مجرد إنفاق وإحسان وإعانة، فينبغي أن يقابل صاحبه بالمعروف والإحسان أيضا، فيعطى من غير مطالبة، وإذا زيد فيما رد عليه كان ذلك أيضا من الإحسان، سواء كانت زيادة في الصفة كان يعطى بعيرا أحسن من بعيره، أو بقرة أحسن من بقرته، أو شاة أحسن من شاته، أو نقودا أحسن من نقوده، أو في العدد كان يعطى أكثر عددا من نقوده، أو يعطى بدل بعير بعيرين، أو بدل الصاع صاعين، وما أشبه ذلك. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بأحسن في العدد، كما قضى بأحسن في الصفة قضى بالعدد. فجاء صلى الله عليه وسلم أنه قضى في قرض 30 وسقا ب60 وسقا وفي 40 وسقا ب80 وسقا، وأعطى أكثر عليه الصلاة والسلام. هذا من مكارم الأخلاق ومن حسن القضاء. والحديث على الصحيح عم العدد والصفة، فلا حرج في ذلك إذا كان من غير شرط فلا حرج. فلو أعطاك إنسان 100 قرضا فأعطيته 150 عند قضاء من شرط أو 200 أو أكثر فلا بأس، سواء كان نقودا أو غير ذلك. هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال قوم إنما يجوز الصفة فقط لا في العدد وليس بشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن خيارك محسنه قضاء، وهذا عام يعم العدد ويعم الصفة، يعم الكمية ويعم الكيفية. وهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ومما يشجع على القرون، إن المقرض إذا عرف أن صاحبه يحسن ويجود فرح بقضاء حاجته، ولا يكون هذا من باب التواطؤ ولا من باب الشر. فإذا عرفت الإنسان جواد كريم وأقرضته وترجو أنه إذا أعطاك يعطيك أكثر ما يضر، هذه أمور ما فيها ربا إذا كانت من هذا الطريق، إنما الربا إذا كان بالمشارطة والتواطؤ هذا هو الذي ينكر. وهل يستطيع أحد أن يقال يكره إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأنه جواد كريم عليه الصلاة والسلام. وهل يستطيع أن يقال أن يقول يكره إقرار الأجواد والكرماء؟ هم أولى الناس بأن يقرروا. والحديث الثامن حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل قرن جرمى عن منفعة وهبة. هذا له مشهور يروى عن مشهور عند الناس وعند أهل العلم لكنه ضعيف من جهة الإسناد ليس بصحيح من جهة الإسناد. رواه الحارث بن أسامة في جزء في إسناد ضعيف إسناد ساقط. ورواه البيهقي عن قضاء بن عبيد إسناد ضعيف أيضا ولكن له شواهد صحيحة موقوفة عن الصحابة عن عبد الله بن سلام عند البخاري وعن جماعة من الصحابة زيد بن ثابت عبد الله بن مسعود كلهم بينوا أنه لا يجوز في مثل هذا أن يشترط زيادة أو يأخذ زيادة في مقابل إمهاله وإضلاله. قال عبد الله بن سلام إذا خلف عن إنسان دين فهدى إليك حمل قتل أو حمل تبر فلا تقبله فإنه ربا لا تقبله زيادة. أما إذا قبله بقيمته وأسقطه من الدين فلا بأس. والحاصل أنه لا يجوز المقارضة في القرض شرط الزيادة أو التواطؤ عليها ولا أن يأخذ منه شيئا في مقابل إنظاره. وهكذا في الديون الحالة لا يأخذ شيئا في مقابل إنظاره لأن هذا من الجاهلية إما أن ترضي وإما أن تقل. إذا كان على زيد 10,000 مثلا قرض أو مثلا مبيع حال أو ما أشبه ذلك ثم أنظره لا يجوز أن يأخذ مقابل إنظار شيء مثل يقول تعطيني سيارة استعملها أو بيت فنسلم أو دكانك استعمل حتى تعطيني حقي أو الأرض أسرعها حتى تعطيني حقي. لا هذا ربا ينظره ولا يأخذ مقابل هذا شيء لأن الله قال سبحانه وإن كان المعسرة فالنظر إلى ميسرة فليس له أن يأخذ المقابل إنظار لأن هذا هو عمل الجاهلية الذي نهى الله عنه رب عز وجل وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع. الحاصل أن القروض والديون الحالة لا يقال لا يؤخذ في مقابل تأخيرها وتأجيلها شيء بل المؤمن ينظر أخاه إذا كان معسرا أما إن كان مؤسرا فليبادر بقضاء الحق ولا حاجة إلى الإنظار. وإن كان معسرا أنظر من دون حاجة إلى أخذ زيادة لا أجرة بيت ولا استعمال سيارة ولا أرض ولا دكان ولا غير ذلك ولا نقود ولا غير ذلك بل يجب الإنظار مجانا من دون أن يأخذ زيادة. هذا هو الحق. نعم.
لكن عفى الله تعالى المعول في المنع من المنفعة في الفرض على هذا الحديث أو على غيره
من المنفعة. لا المعول أصل القصة أصل معروف النبي صلى الله عليه وسلم قال كل وجه موضوع تحت قدميه وما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن يجب الفضل من التدبع المحرم ويجب النسيان من جهة المحرم وهذا في حكم
يدخل في النصوص.
نعم يدخل في النصوص العامة.
النصوص العامة نعم.
لكن هذه مسائل جزئية نص عليها الحق لها بالاصول.
اشتهار عند الفقهاء ما يعني يرفع اشتهار الحديث اذا كان ضعيفا
لا يؤيده المعنى فقط يؤيده المعنى فقط. نعم. ولا فلا حاجه اليه المعنى معروف اقول معنى والاصل معروف. نعم.
اقول الاسلام قال
يروح لهم
زياده
ولهم شوائب
اصوات ما
في باس.
نعم.
ما في باس من باب الإحسان ومن باب التعاون على الخير ومن باب الرفق للمسلم
ولو
الجيش الجيش ولو يقرأ بثلاث خمسة أصباع رز ذراع تطفل إياه وتأكل مقابل لكن لا تقول لا خمسة بستة لا ما يصح.
لو ثلاث
دراهم تأخذ مثل مقابلها فقط لا تأخذ زيادة لكن إذا أعطاك هو من نفس زيادة من دون شرط ولا تواطؤ ما في بأس. أطردت خمسة أصواع وبعد ما زاد جاب ستة ولا عشرة من دون شرط من بينكم فمن باب المعروف ما في شيء. نعم. أثر
الله في السلام الموقوف عند البخاري يقول هنا المحقق لم يجز في البخاري في باب الاستقراض وقد نسبه المصنف في الترخيص للبيهقي ولم ينسبه إلى البخاري فلعل ما ها هنا نشأ عن سهل.
لا موجود في البخاري أنا قرأت في البخاري في ترجمة عبد الله من الصحابة مناقب عبد الله بن سلام مناقب
مرنا في مناقب عبد الله بن سلام.
نعم مناقب عبد الله.
نعم.
نعم.
إذا هلك المرهون هل للرهن حق طلب رهن آخر؟
لا، إذا كان الأمر وقع على هذا بعينه. أما إذا كان شاطع الرهن، شاطع رهنا لا بد أن ترهنني، إذا تنفع يبدل رهن آخر. لما قال أن ترهنني هذا فقط وقع على الأمر على عينه، لا ذهب الرهن. أما قال على شاطع أن ترهنني وثيقة رهني يكفيني، ثم اصطلحوا على أن يعطيها الشيء، يعطيها البيت انهدم أو الباء البعير فمات، يعطيها بذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم أهدى عليه هدية من غير تواطؤ، من غير شرط، أهدى عليه هدية وهو مسلم.
لا ما يصير ربا، لا يصلح إلا إذا حسبها من دينه. هدية مثل ما قال عبد الله بن سعد، إذا حملها قتل حملها لا تقبله. نعم.
هل هناك فرق بين
الحالتين؟ نعم.
هناك فرق بين
الحالتين؟
طالما أنه ما اشترط عليها اليهودية.
ما دام أنه أنظره في قرضة، أعطاه قرضة أو الدين أنظره في الدين ما يأخذ، ما يأخذ شيء. ولو ما توطع الهدية غير، أما إذا كانت الهدية بعد الوفاة ما في بأس، أو مع الوفاة جابها بعد الوفاة، جاب الدراهم قال هذه دراهم وهذا باسم مني لك زيادة، نعم هدية ما في بأس أو طيب. نعم.
ماذا أنت فرق بينهم؟
الفرق أنه إذا كان قبل معناه للإنظار، يعطيه حتى ينظره، وأما قبل وأما بعد المجيء به فقد انتهى الإنظار، ما عاد هذه الإنظار، زاد الشبهة. نعم.
الهدية من في مقابلة إنظار؟
نعم.
أهدى عليه من غير مقابلة إنظار.
للوفاة؟
لا ما
بعد ولو قال لا هذه مقابلة إنظار، ولو ما قالوا، ولو قال لا والله أنا أحبك نسبة لما أخص كذا.
ولو كان بينهما مهاداة قبل؟
لا إذا كان مهاداة ماشي، إذا كان مهاداة قبل ماشية ولا زاد فيها ما يخالف، أما الزيادة لا تقبل. إذا كان مهاداة العادية ماشي. نعم. نعم.
السلام
نعم.
كل الحديث أمس السلام من أسلف في ثمره يعني تخصيصه بالثمار.
مهم ما له مفهوم استقبال واقع
رواة البخاري من أسلف في شيء.
نعم مثل رواية البخاري ورواية البخاري والعموم عموم الأدلة. نعم.
يعني أسلف في كل شيء.
في كل شيء ينضبط. نعم.
في الحديد وفي كل شيء.
كل شيء كل شيء ينضبط. ما في مصدر.
في مسألة إنظار.
نعم.
مسألة إنظار يعني لما أراد أن ينظرها أعطاه هدية مصدقة.
سواء قال أنظني وأعطاه ولا ما قال ما دام ما بعد وفاه ما يخسر إلا إذا لحسبه من الدين، لأن معناه إن هذه الهدية للإنظار ولو ما قال هذا ولا هذا.
يعني مقدمات
الإنظار. لا هو ولو في العادة أعطيه إياه حتى يسكت عنه.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب التفليس والحجر. عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه. ورواه ابو داود ومالك من روايه ابي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجة من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا
ضبط الحافظ بالتسكين. هو ضبط الحافظ تقريبا التسكين.
تسكين
خد جزم الله. نعم.
الصنعاني ضبطه بالفتح.
نعم
الصنعاني ضبطه بالفتح. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. وعن عمرو بن الشرير عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما
وضعوا تفليس الحجر
التبليس بالرفض غلته وغلته تبليسا إذا قل ماله. قال فلسه الحاكم إذا حكم عليه بفلس. والحجر مصدر حجر يحجر ويحجر حجرا إذا منعه من التصرف وأخذ على يديه لكثرة ماء جنونه وقلة ماله حتى يوفى دينه. والحجر يجوز لولي الأمر ولنائب الحاكم إذا رأى الحاجة إلى ذلك والمصلحة في ذلك، حرص على حفظ أموال الناس وسد تسديدها وعدم تلاعب من عليه الدين بإهماله فيضيع ما عليه من الدين. ويأتي ما في الباب من الحديث. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله ما قال له الإنس ما تعودون المهلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. يبين أن المهلس المعدم. قال عليه الصلاة والسلام المهلس يوم يأتي يوم القيامة صلاة وصوم وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه وكذا من سيئاته فحمل عليه ثم طرح في النار نسأل الله العافية. المقصود أن العرب يعرفون أن المفلس هو اللي ما عنده أموال. وكأنه مبالغة من الفلس، وإن ما يجد شيء فلس وعد الفلوس التي تستعمل من المعادن أو أشباهها وهي العملة الحقيرة. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمع رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله بعينه عند رجل عنده فلس فهو أحق به. أخرجه الشيخان وغيرهما. هذا احتج به العلماء على أن من أدرك ماله عند من أفلس فهو أحق به من غيره. متى علم فلسه فإن هذا الذي أدرك ماله يعطى عين ماله حتى لا يضيع عليه حقه. يقول بعينه يعني على حاله. ولا يخفى أنه متى كان أقل فهو من باب أولى، لكن يعطاه وإن كان كاملا. إذا كان أقل بأن كان قد أنفق منه شيئا أو أكل منه شيئا أو أسلم شيئا فمن باب أولى أن يأخذ الباقي. ويبقى له قسطه فيما ضيع منه. إذا كان مثلا سيارتين وأخذ أتلف إحداهما أو باع إحداهما وأخذ الموجودة يبقى له قسط الأخرى وهكذا، لأن من أعطي الكثير من باب أولى أن يأخذ القليل، لأن هذا بعينه، سيارة بعينها أو خام بعينها أو حيوانات بعينها. أما إذا كان زاد فالزيادة للمفلس لأنها نمت في ملكه فهو أحق بها ولا حق حينئذ للبائع لأنه وجده بعينه. الزاد لأن النخل كبر والحيوان كبر وصار له حال أخرى وأشبه ذلك ما يقال إنه ليس بعينه فتغير غير بشيء في مصلحة المشتري ينفعه وينفع غرماء الآخرين. ويصار في ذلك ما دل عليها رواية أبي بكر مرسلة أن لا يكون قضى من ماله شيئا، فإن كان قد تسلم من الثمن شيئا فهو أسوة الغرماء، أو كان قد مات فالبائع أسوة الغرماء. إذا مات المشتري فالبائع أسوة الغرماء. لهذه الرواية التي أرسلها أبو بكر قد تأيدت هذه الرواية المرسلة بما رواه أبو داود رحمه الله موصولا من رواية إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن بكر
بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فإنها زيادة جيدة ولم يضعفها أبو داود وتضعيفها بالبيهقي لها لا وجه له. الصواب أن أبا داود إنما قال رواية مالك أصح حديث مالك أصح ولا يلزم من تصحيح من كل رواية مالك أصح أن تكون الرواية الأخرى غير صحيحة بل إنما رواية مالك أكثر صحة من ذلك وسوء التفضيل يقتضي هذا فرواية إسماعيل جيدة وصحيحة لكن مالك أثبت وأصح. والقاعدة أن الثقة إذا زاد شيئا فهو معتبر والزيادة مقبولة وإن كان الذي لم يزدها أوثق. تقدم قول الحافظ العراقي عن الصلاح واحكم بوصف ثقة في الأظهر وقول الحافظ بن حجر وزيادة راويهما مقبولة ما لا تقع الأكثر منه أوثق. زيادة راوي الحسن والصحيح مقبولة وهذا رواية إسماعيل هنا من رواية عن الشاميين وهو عن الشاميين جيد معتبر حجة ويكون مرسل أبي بكر حينئذ صالحا للتقييد والمتصلة مؤيدة للمرسل والمرسل إذا تأيد بالرواية المتصلة قامت به الحجة وكان من طريقين طريق المرسلة وطريق المتصلة جيدة فتقوى هذا بهذا وتقوم الحجة بما ذكر المرسل من اشتراط عدم قبض شيء من الثمن وعدم موت المشتري فإذا مات المشتري صار البائع غرماء والله أعلم لأنه مظنة يتعطل الغرماء ويفوت حقهم فإذا مات صاروا جميعا شركة بخلاف إذا كان حيا فإنه قد يتسبب قد يعمل أعمال أخرى ويوفيهم. ذكر ابن القيم رحمه الله هنا أن رواية الوصل بهذه الزيادة أنها أيضا تتأيد برواية موسى بن عقبة عن الزهري فوصل الحديث قال وله ثالث عند عبد الرزاق وصل أيضا فقد اتصلت هذه الرواية من طرق ثلاثة عن أبي بكر بن عبد الرحمن أبي هريرة وفيها ذكر ولم يقبل ثمنه شيئا وفيها ذكر الموت وصلها إسماعيل بن عياش عن الزويدي وحمصي شامي وصلها موسى بن عقبة أيضا وثقة إمام وصلها شخص ثالث نسيته الآن ذكره ابن القيم من رواية عبد الرزاق ولعله ما مر عن الزهري فتكون هذه الزيادة من ثلاث طرق تؤيد رواية المرسل ويكون ما قاله المؤلف عن البيهقي صلاح البيهقي وضعها تبعا لأبي داود ليس بجيد والصواب أنها جيدة وأنها غير ضعيفة وأنها قوية لرواية أبي بكر المرسلة. أما الرواية الأخرى رواية عمر بن خلدة فالعجب من المؤلف رحمه الله تساهل فيها فإنها هي الضعيفة وذكر عن أبي داود أن ضعف هذه الزيادة ولكنه يؤخذ عليه ما ذكر أسباب الضعف فإن الرواية شخص قالها أبو المعتمد عن عمر بن خلدة فلو قال وصله من رواية أبي المعتمد عن عمر لكان أحسن حتى يتضح أسباب التضعيف. عمر بن خلدة ثقة لكن التضعيف ليس من جهة عمر بن خلدة التضعيف من جهة الراوي عنه فإنه رواه أبو داود وابن ماجه من طريق أبي المعتمد قال أبو داود بما نقل عن المنذري من أبو المعتمد لا يعرف هو مجهول فيكون تكون هذه الرواية ضعيفة كما ضعفها أبو داود. من أجل أبي المعتمد قال في التقريب إنه مجهول الحال قال ابن عبد البر إنه لا يعرف بحمل العلم فتكون هذه الرواية التي اعتمدها الشافعي رحمه الله في الحاق الميت الموت بالفلس ليست جيدة ولا ينبغي الاعتماد عليها والصواب أنه إذا مات يكون المشتري أسوة الغرماء يكون البائع أسوة الغرماء على رواية أبي بكر عن أبي هريرة. والحديث الثاني حديث عمر بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد حل عرضه وعقوبته. هذا الحديث الصحيح يدل على أن الواجد يستحق
باللوم والتوبيخ والعقوبة، والوارث هو الملي. ولهذا الحديث الآخر الصحيح مطل غليظون، فإذا مطل والمطل هو لي تأخير هو الحق، فهو يستحق العقوبة وأن ينتهك عرضه في هذا بسبب ظلمه. ذكر وكيع أن عرضه شكواه وعقوبة حبسه، والرسول أطلق عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه يجوز لصاحب الحق يقول ظلمني يشتكي المحكمة إلى الأمر إلى الأمير إلى من يأخذ حقه، ظلمني تعدى علي أخر حقي، هذا غيبة لولا أنه محق. هذا يدل عن الغيبة في مثل هذا متفرة من أجل الخصومة والحاجة إلى رفع ظلامته إلى ولاة الأمور. قال الله جل وعلا: لا يحب الله جل وعلا من القوم إلا من ظلم، فمن ظلم فلا حرج عليه أن يشتكي من ظلمه، والعقوبة إلى ولي الأمر بالحبس أو بالتأديب أو بهما جميعا حتى يسلم الحق الذي عليه، وإن كفى الأمر ما حاجة لا حاجة للعقوبة، إذا كفى يؤمر بالتسليم كفى، لكن إذا مطل وأبى جاز أن يعاقب بالضرب أو بالحبس أو بهما حتى يسلم الحق الذي عليه. وهذه قاعدة، من امتنع من الحق الذي عليه يعاقب حتى يؤدي الحق، ولو امتنع حي بن أخطب عن تسليم المال الذي عنده عم حي بن أخطب عم حي بن أخطب يوم خوف خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعاقبه حتى يسلم المال الذي لديه. الحديث الثالث حديث أبي سعيد في رجل أصاب استثمرا فأصابته جائحة في ثمره فكان دينه، فقال صدقوا عليه صدق الناس عليه ولم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما قلوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. هذا عند العلماء في إنسان كثر دينه بأسباب الجائحة التي أصابت الثمار التي اشتراها على وجه لا يكون مضمون على من باعها عليه، قدم أن أمر بوضع الجوائح توضع ويكون من المضمون على البائع إذا كان ما قبضه المشتري، أما هذا فهو في إنسان قبض ثماره واستحق أن تكون من ضمانه فلا معارضة، لأن مجمل هنا مطلق وأمر الجوائح أمر محكم معروف، فيحمل هذا على أن ثمار اشتراها وتصرف فيها قبضها وتصرف فيها فأصاب فيها جائحة، أو على أنه أخرها عن القبض الشرعي أو أشبه ذلك مما يكون غير معارض لما تقدم. فالحاصل أنه أصيب فيها على وجه لا يضمنها البائع، فلهذا أمر الناس يتصدقوا عليه أمر بصدقته عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن من أصيب بالفلس وكثر الدين مجدر بأن يساعد ويصدق عليه ويعان، والمسلمون إخوة، فمن عجب بالدين الحاجة ينبغي الصدقة عليه والمساعدة التي قضاء دينه من إخوانه المسلمين، وأن على الغرباء ينظروا فيما بقي ولا يزعجوه، يأخذوا ما تيسر وليس لهم إلا هذا المتيسر حتى يسر الله عليه وفاء الباقي، وليس معنى أن دينه يسقط لا، بل نظر إلى ويسرة، وإن كان العسرة فنظر إلى ويسرة، عليه أن ينظروه فيما بقي. هذا أمر معلوم من جهة الأصول، والحديث لا يجب أن يحمل على خلاف الأصول، والله أعلم.
لهذه الرواية تبع لقولها
رواية مالك أصح، نعم يعني فهم منها ضعيف. نعم هذا ظاهر، راجعت أبا داود ورأيت الرواية لا بأس جيدة، وأبو داود لم يضعفها ولم يقل ضعيفة، وإنما قال حديث مالك أصح، قالوا مالك أقوى من إسماعيل.
الحافظ اعتمد هذا الحافظ
رحمه الله اخذ بروايه عمر بن خلد هذا وجعل الموت والفاس سواء وليس الموت والفاس سواء
زيادة الموت.
لكن قال أبو الحاتم بن معتمر بن عمرو بن أبي رافع روى عنه بن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة وهو ثقة فاضلة
القاعدة أن الواحد ما يزيد جهالة الحاتم إلا إذا وثق. ابن أبي ذئب ثقة لكن ما وثق، قد يكون ثقة ضعيف وثقة
عمرو ولا عمر صلى الله عليه.
نعم
عمرو بن خلدة ولا عمر؟
نعم
أقول عمرو بن خلدة أو عمر.
عمر بن خلدة كما في التقريب
عندك الحاجة عمر
لا عمر بن خلدة في التقريب عندك نعم نعم عندك التقريب نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخذه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة. وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي، رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، رواه مسلم.
هذه الحديث الخمسة كلها تتعلق بالحجر، الحجر لحظ الغير والحجر لحظ النفس، وفي آخرها ما يتعلق بالمسألة وحكمها. هذه أول حديث كعب بن مالك الأنصاري السلمي رضي الله عنه في قصة المعارك، وأن رسول حجر عليه ماله وباع في دين كان عليه، قصة معارك مشهورة ورواها كعب وعند الدارقطني والحاكم وجماعة من طريق ابنه عبد الرحمن بن كعب، ورواها عبد الرحمن مرسلة في قصة معارك وأنه كان سخيا جوادا رضي الله عنه، وكان يستدين بسبب حاجته وما يقع له من الضيوف وأنواع الإحسان فكثر دينه، فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماله بسبب المطالبة، طلب بعض الغرماء ولم يسمحوا فباع ماله وفرقه بين غرمائه. قال ابن الطلاع إن القصة ثابتة، وإن الغرماء لم يحصل لهم إلا 5 من 7 لما وزع عليهم ما حصل عنده، حصل لكل واحد 5 من 7. وفي هذا دلالة على أن ولي الأمر له أن يحجر على المدين إذا رأى مصلحة في ذلك، فكثر دينه وطالب الغرماء بحقهم وكان المال قليلا لا يكفي من دون حجر، حجر عليه يعني منعه من التصرف فيه وباعه ووزعه بين الغرماء حتى لا تضيع حقوق الناس، وهذا من باب الإحسان إلى الغير وحفظ أموالهم ومنع من تساهل في ذلك حتى لا تقع بينه وبين إخوانه المشاقة والمنازعة التي قد تفضي إلى ما لا تفعل عقبة. والجمهور على هذا، جمهور العلم على قصة معاذ قال ولي الأمر يحجر على ما تمثل فيه أن ماله لا يفي إذا طلب بعض الورماء ذلك حرصا على مصلحة الجميع، مصلحته هو حتى لا يتوسع في الدين، ومصلحة أهل المال حتى لا تضيع حقوقهم بكثرة الدين. ومن هذا الباب قصة الرجل الذي دبر غلاما له اعتقه عن دبر، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقض دينك، هو قريب من هذا المال من هذا الباب في معناه، لأنه نظر عليه الصلاة والسلام وقدم مصلحة حاجته وقضى دين على العتق المؤجل. ولي الأمر ينظر للرعية ويعمل ما هو في صالحهم، لأنه هو المسؤول عنهم، كلكم راعي وكلكم مسؤول رعية، ولا سيما إذا كان يتعلق بذلك مصالح الناس وحفظ حقوقهم، كان يتعلق بهذا مصالح الرعية أيضا وحفظ حقوقهم، فإنه يجمع بين هذا وهذا فيحسن إلى المدينة ويحسن إلى أهل البيت. أما من ماله يمكن أن يوفى من دون حجر لسعته فلا حاجة إلى الحجر، يلزمه بالوفاء ويأمره بالوفاء عند الطلب، ولو بالسجن ولو بالضرب ولو بالتعذيب حتى يوهم عليه إذا كان يستطيع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بطل ولي ظلم، قدم لك ولي الواجب حل عرضه وعقوبته، إذا كان عنده سعة أو قال عندي سعة يمر بالوفاء ولا حاجة إلى الحجر، ولو بسجن أو تعذيب حتى يؤدي الحقوق. والصواب عند جمهور أهل العلم أن الحج لا يكون إلا من طريق الحاكم، من طريق ولي الأمر أو نائبه القاضي، أما بدون ذلك فلا حج، فتصرفاته ماضية حتى يحجر عليه. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في ما يتعلق بالحجر لحفظ النفس، يدل حديث ابن عمر على أن ابن 15 سنة فأعلى رجل القاسي والمرتسي، الرشوة شأنها خطير وبلاؤها عظيم، والرشوة ما يدفع للإنسان ليحيف في الحكم أو ليحيف في القضية التي يتولاها، فالراشي البالغ والمرتسي القابل، وفي بعض الروايات الرائش وهو الواسطة، فهذه أشياء تضر المجتمع وتضر المسلمين، وتقع التصرفات على غير هدى بسبب هذا المال، وهو من جنس بذل المال للشافع، بل أشد وأشر وأخطر، قد يقع هذا للقاضي، قد يقع للأمير، وقد يقع لغيرهم من المسؤولين عن أمور المسلمين، كتوزيع الأراضي، كتوزيع الزكوات، كتوزيع الهي، وغيره لغير هؤلاء، حتى يحيهوا وحتى يجوروا وحتى لا يحصلوا بالسوية. ولهذا حرم الله الرشوة ولعن من فعلها لخطرها العظيم وشرها الكبير، فلا يجوز الرشوة ولا أخذها، لا يدفعها الشخص ولا يخلوها المسؤول، بل يجب عليه الحذر من ذلك لكل حال. والواجب على من سئل أن يحكم بالعدل وأن ينصف أهل الحقوق ويتحرى العدل بينهم، سواء كان قاضيا أو غير قاضي أو أميرا أو قاسما أو وكيلا أو غير ذلك، يجب عليه التحري فيما وكل إليه، وألا يأخذ الرشوة، وألا يكون عمله لهواه وحظه العاجل. نسأل الله السلامة. الحديث الرابع حديث ابن عمر في النهي عنه المزابنة، والمزابنة يبيع مثل ما فسر الحديث
نفق على قلة الصدقة.
نعم،
حديث ابن عمر
كذا، حديث ابن عمر في نهي عن اشتراء البعير البعيرين على الصدقة، يدل على جواز مثل هذا، وأنه لا حرج في يشتري البعير البعيرين وبالأكثر على الصحيح، ومسألة فيها خلاف وفيها حديث ضعيفة لأنه النهي عن ذلك، لكن هذا هو الصواب. والحديث مثل ما قال المؤلف رجال الثقات رواه الحاكم البيهقي من رجال الثقات، ورواه أبو داود بإسناد فيه ضعف، ولهذا عدل عن المؤلف إلى رواية الحاكم والبيهقي لأنها رواية جيدة، هو يدل على جواز بيع البعير البعيرين، وأن هذا ليس من مسائل الربا، بيع الحيوانات بعضها البعض. أما حديث الحسن عن سمرة فتقدم الجواب عنه، وأنه إذا كان نسيئة من الطرفين هذا هو النهي عنه، على ما في حديث الحسن عن سمرة من الكلام، لكن إذا كان البيع بنقد ونسيئة فلا حرج. والعمدة في بيع النسيئة مثل ما يأتي إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم في النهي عن بيع الدين بالدين، لا حديث سمرة، ولكن حديث سمرة شاهد لذلك. أما هنا فهو باع حيوان بحيوان بحيوان، أحدهما نقد والثاني نسيئة، فجاز ذلك سواء متساوية أو متفاضلة، بعيد بعيد لا بأس، شاه بشاه لا بأس، بقرة بقرة لا بأس. أما بعير بعيرين نقلا فلا بأس أيضا. أما بعير بعيرين إلى أجل أو ناقة بقرتين إلى أجل أو خروف ببعير إلى أجل هذا محل الخلاف، والصواب أنه لا حرج في ذلك لعدم صحة ما ينهى عن ذلك. والأصل في بيوع الإباحة، والأصل المداينة الإباحة، هذا هو الأصل في البيع والمداينات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما قام عليه الدليل واضح، وليس هناك حجة قائمة تدل على تحريم بيع الحيوان بالحيوان إذا كان أحدهما حاضرا والآخر نسيئا. ومنها ومن ذلك هذا الحديث رواه الحاكم البيهقي في ذلك الفات لما احتاج النبي للإبل شرى البعير بعيد إلى الصدقة، فدل ذلك على جواز المفاضلة في النقل والنسيئة في الإبل والغنم والحيوانات الأخرى كالفرس بالأفراس والشياة بالشياة والبقرة بالعدل من البقر وما أشبه ذلك. والحديث الرابع حديث عمر في المزابنة ويبيع الرطب بالتمر والزرع بالمكين من الحنطة نحوها والعنب بالزبيب. العلة في هذا كما هو معلوم عدم التساوي، والقاعدة أن لا يباع جنس بجنسه إلا متساويا يدا بيد، وهو في بيع المزابنة يختل هذا. وتقدم أن الأحوال ثلاث: تساوي وتفاضل وجهل، فلا يلزم من ذلك إلا ما فيه التساوي المقطوع وزن بوزن مثل مثل، هذا هو جائز يبيع الجنس بجنس من أموال الربا. فلا يباع تمر بتمر إلا يدا بيد مثل مثل سواء بسواء، ولا زبيب بزبيب إلا مثل مثل سواء بسواء يدا بيد، ولا حنطة بحنطة ولا شعير بشعير ولا أرز بأرز ولا ذرة بذرة ولا محمى إلا مثل مثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف جاز البيع متفاضلا لكن يدا بيد، وهذا لا يتحقق في بيع التمر بالرطب لأجل عدم التساوي، ولا بيع الزبيب بالعنب لعدم التساوي، ولا بيع الزرع بالحنطة مثلا لعدم التساوي، بل هو مجهول أو تحقق التفاضل. فلا يجوز إلا إذا حصد الزرع وصفاه ثم باعه كيلا بكيل، قطف الثمر ويبسه وباع الثمر بثمر سواء بسواء، وهكذا العنب إذا زبب جاز بيعه بزبيب بثمر سواء بسواء. وهكذا حديث سعد في قصة بيع التمر بالرطب، قال أين الرطب إلى يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، هو من جنس المزابلة سواء بسواء، يعني رطب التمر هو من جنس ما تقدم عن عمر من بيع المزابلة، يعني بثمر حائط إن كان تمرا كان نخلة بتمر كيلة، هو من جنس هذا، هذا رطب وهذا تمر لا يباع هذا في هذا لعدم التساوي، لأن يعني الرطب ضعيف لين مثل يبس نقص كثيرة، فلا يحصل التساوي، فلهذا يباع الرطب بالنقود ثم يشتري الإنسان بالنقود ما شاء من التمر، أو يبيع التمر بالنقود ثم يشتري الرطب، إلا ما كان من العرايا. العرايا لها باب خاص يجوز فيها بيع الرطب بالتمر بصفة خاصة، يشتريها من رؤوس النخل، يشتري الرطب من رؤوس النخل بالتمر خرصا والتمر خيلا يدا بيد كما يأتي إن شاء الله. نعم. وهذه العاشر السابع حديث ابن عمر لبيع الكالب الكالب، هو حديث ضعيف، وكالب المؤخر بالكالب المؤخر يعني الدين بالدين، وهذا حل إجماع بين أهل العلم كما حكى غير واحد من المنذر ومن القيم وغيرهم، حكوا إجماع أهل العلم على بيع الدين بالدين، على تحريم بيع الدين بالدين، والحجة في ذلك إجماع أهل العلم مع ما عرف من قواعد الشرع أن بيع مؤخر المؤخر لا يجوز، تقدم في حديث حسن عن سمرة، ولأنه يفضي إلى مضار كثيرة، فإن إذا باع دينا بدين حصل بهذا التسامح والتساهل، فتكثر الديون في الذمم وتعظم المشقة ويعظم الحرج، فمن رحمة الله منع هذا حتى لا يتساهل المعتمون في هذه البيوع التي تضرهم وتشغل ذممهم بلا ضرورة. وفي الإمكان الصبر أو الشراء السلع إلى أجل من بيعها وعدم اللجوء إلى دين بدين. والله أعلم.
جمع أصحاب البزار
أصحاب الرهوية يعني. نعم له مسند رحمه الله، لكن ما طبيعي أو له مسند مشهور. نعم
شيخ حسن هذا.
نعم.
المنع مسألة، المنع مسألة التورق، هل لأن فيها شبه من الربا أو لأن فيها اضطرار المعسر؟
لا، لأن شبه بالعينة، لأن مقصود شبه بالربا، لأن مقصود الدراهم، مقصود المحتاج أي يبيع السلعة ينفق دراهمها، هذا وجه من الشركة. لا،
لكن هل هذا شبه، هل هذا يعد شبه بالربا؟
لا، الصحيح لا يعد، الصحيح لا حرج. نعم. معظم الحق هذا مضطر، ولكن ليس بجيء، لأنه قد لا يكون مضطرا، ثم لو كان مضطر لا يترك المسكين، ينبغي يفرج له. هذا من طريق الفرج المضطر، يحتاج الى تفريج، هذا من التفريج المضطر، ليس منع هو الراحه له، المنع يزيده شده ويزيده تعبا.
حديث معمر الشيخ ما رواه البخاري تعليق بيع البعير، حديث ابن عمر بيع البعير والبعيرين ما رواه البخاري تعليق.
ما وقفت عليه. نعم نعم وقفت عليه
في الادب المفرد.
نعم
حديث الادب المفرد والبخاري في الادب المفرد.
حديث ابن عمر الادب ابن عمر.
نعم
وينه معك؟
لا
تولي نسيب ان شاء الله او تجيب ان شاء الله. نعم
شرط فيها شروط يعني.
لا ما في شرط. نعم
إذا علم الوسيلة.
نعم
إذا علم المقصود من التورط المقصود يعني التخلص والقصد منها يعني إجراء حيلة
ما دام محتاج إلى النقود ومن النقود ما في بأس أو التجارة ما في بأس.
هذا بالنسبة
للمقصود إذا باع شيء حالة بس يقع للناس تساهل قد يبيعه ما ملك شيء، قد يبيع شيء عند التجار، هذا ما يجوز. لا تبيع ما ليس عندك، لا تبيع ما ليس عندك، تقدم هذا. ولا بيع ما ليس عندك، لا تبيع ما ليس عندك. إذا باع شيء قد ملكه وفي حوزته وباعه ثم المشتري هذا وقبضه ثم باعه ما في إشكال. نعم.
حديث معمر.
إنما الإشكال إذا باعه ولم يقبض، هذا هو المنكر. نعم.
إذا ما قبض.
ما يجوز، ما يصح البيع. إذا باع ما ليس عندك فيكون بائع، بيع باطل.
ولا بأس أن يكون هذا الأمر يعني هذا البائع له هذه الصنعة يستمر في يعني هي صنعة
لا حرج يفرج الناس عليه يتقي الله ويساهم الربح ولا كثر عليه يوفق بالمسلمين قد يكون له أجر بعض الأحيان إذا قصد الأجر. إذا كانت في حاجات المسلمين ضرورية نعم إنسان يتزوج إنسان مضطر يعمل خراب في بيته يسكن له إنسان أشغله غرماء يستريح منهم بيشتري سلعة ويبيعها ويسدد غرماء له قطعة صغيرة أو يوم أتعبوه. نعم
الله.
نعم
الذي
يحسن عنده
لكن
يشتغل 10 ما في بأس ما في حرج لكن كل ما خف الربح يكون أولى من باب الرفق للمؤمنين والإحسان إليهم. النبي يشتغل البعيرين. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم
السلعة.
نعم
ينزل
الشيل السلعة ينزل ايش؟ الشيل فيه لا بد من يكون نقلها إلى بيتها ولا السوق ما يبيعها عند التالي يبيعها عند التالي.
طيب ثم شرطة من
الأكياس لا يشتري يصبر حتى يفرج الله لا يشتري يصبر حتى يفرج الله ولا يلتزم بالأمر الشرعي ينقلها إلى السوق أو إلى بيته ولا يتعبر بقليل حتى يفرج الله ولا يحمل نفسه دين. نعم نعم سم. نعم
قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار متفق عليه واللفظ للبخاري.
ظاهر نهاية موس للرباعي تزهي مثل أعطاء أخرى
من هذه الألفاظ التي جاءت على سيرة اسم الفرد
كنتم أعلم هذا قديما وأذكر هذا قديما من الألفاظ التي جاءت بلغة مجهول من هذا الفاعل مثل تنتج يفرعون ولكن راجع تبايع القارون غريب نهاية ما تقرأ إلا من أهل الفاعل تزهي أو تزهو بالورق نفس ذلك. وأظن يغلب أظني إن سمعت من شيخنا وحتى مع الشيخ الإبراهيم أن هذه الكلمة من الألفاظ التي جاءت في الصيغة المشهورة وهي للفاعل ولكن ما رأيت بايعها صاحب القاموس ولا صاحب النهايه ان شاء الله تعالى، وجعلها على القاعده تجزي اقلها سواء تجزي الى مدى في الصلاه لكنه فاعل ولها جزه اذا كذلك الى مدى في الصلاه تحمق احضر واصفر فلا ادري من يوقع عليها الكلام ما ادري ماذا يفعل من جاء في الاخذ مجهول ولا فاعل ما ادري الا مره ولا اظن انه من شيخنا ولا ادري عنه شيخنا لما اخذ
تكلم على هذا. يقول قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو إلى آخره، وفي الباب عن ابن عمر عند الجماعة للبخاري والماجد يقال زهى النخل يزهو إذا أحمر وأصفر. قال الخطابي لا يقال في النخل يزهو، إنما يقال تزهى، لكن لفظ الحديث حتى تزهو لا يساعد هذا القول. وقال بعض العلماء يقال يزهو النخل إذا ظهرت ثمرته، ويزهى إذا احمر أو اصفر. قال ويزهي إذا احمر أو اصفر. قال ابن الأثير ومنهم من أنكر تزهي ومنهم من أنكر تزهو، والصواب الروايتان على اللغتين. ومعنى الحديث قد سبق تحت الحديث
هذا
لا
كلام
جاد الصنعان مثل هذا في الصنعان جاء مثل الكلام
صنعان
لا نعم. بعض النسخ بعضها في الشكل تزهي أو بعضها جعل الآلة الصغيرة بعد
الأصل تزهي على القاعدة حتى يكون لنا الأصل من أخو باعي من أعضاء يعطي أزهي نزهي هذا هو الأصل حتى نجد شيء مبين
يهرع هذه ثالثة ما فيها يهرع
هذين
ما تأتي على صيغة الصنفاء
هذا معروف كما
قالت عليها وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العلب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. اتفق عليه.
أما بعد، هذه الأحاديث السبعة في العرايا وأحكام أخرى تابعة لذلك. العراية جمعانية، وهي النخلات التي يشتريها الإنسان ليستمتع بثمرتها رطبا، والعارية كانه أعطاه إياها عارية للاستمتاع بها ولكن بثمرها ثم يتركها لصاحبها. قال بعضهم كذلك رحمه الله إنها الرجل يعطي الرجل العارية هبة يستمتع بثمرتها كما يمنح الناقة ويمنح الشاة ليستمتع بثمنها ثم يعيدها إلى أهلها. والأول أظهر وصح ومقتضى الأحاديث وأن العراية ومقتضاها عالية هي النخلات التي يأخذها الرجل بالثمن ليستمتع بثمرتها تدريجيا. والرسول رخص في ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو معروفة عند أهل النخيل عند العرب في المدينة وغيرهم ممن يغرس النخيل ويستمتع بالنخيل. وكانت الحكمة في ذلك أن الناس ليسوا على حد سواء، فيهم الغني والفقير وفيهم صاحب النخل وفيهم غيره، فقضت حكمة الله عز وجل أن يرخص لهم في العراية بالتمر، لأن ليس كل واحد عنده النقود وعندهم بقايا التمر تبقى عندهم من العام الماضي يجزونها ويحفظونه ويحفظونه فيعطون صاحب النخل التمر لينتفع به في جوابه لأن ينفع لها وأقوالها وهم ينتفعون بالرطب. أجازت هذه المعاملة بنسبة خاصة استثنائية، والأصل التحريم، أصل أنه من الربا فيها رطب التمر من الربا، لكن أجاز الله هذه المسألة رحمة بالعباد وإحسان إليهم ورقم بهم، ولا يستغرب ولا يستنكر وجود الرخص من النصوص العامة وقواعد العامة. والرخصة حكم ثابت على خلاف دين شرعي ثابت مستقر لمعامل الراجح، فالأصل تحريم الربا هذا هو الأصل،
ثم أبيحت العارية لمصلحة راجحة، كما أن الأصل تحريم قصر الصلاة على واجب إتمامه أربع ثم رخص في قصرها في السفر، وكذلك ما يتعلق بالخوف صلاة الخوف الأصل وجوب الجماعة واتباع الإمام ولا يسلم إلا بعده، ثم وجد بعض أنواع صلاة الخوف على خلاف الأصل لمصلحة عامة للمسلمين في جهاد عدوهم. الحديث الأول حديث زيد بن ثابت الأنصاري كان في الوحي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خص في العراية أن تباع بخصها كيلا متفق عليه، هكذا النص الثاني خص العارية يأكلها البيت بخصها تمرا يأكلها رطبا، هذه حقيقة العراية أن أهل البيت يأكلون العارية نخلها ونخلتين أكثر يأكلها رطبا بخصها تمرا، فيقول كم تقدر هذه النخلة والنخلات؟ قالوا تقدر إذا يبست وصارت تمرا تقدر 100 صاع أو 100 وزن أو 100 كيلو على حسب استعمالاتهم، فيعطيه مقابل ذلك، وقاعدة التمر أنه مكيل فيعطيه ما يقابل ذلك يدا بيد، لأن الأصل في الربا والربويات لا بد أن تكون يدا بيد مثل بمثل، فلما تعذر الكيل اكتب بالخص لمصلحة الراجحة والحاجة الراجحة. وحديث أبي هريرة يدل على أنه لا بد أن يكون في عدد معين من الأوسط، لا في كل شيء بل في أقل من خمسة أوسط، والله رخص في الأسقط والمستعين والثلاثة والأربعة، وفي هذه أبي هريرة في 5 أوسط أو في مدى 5 أوسط شك الراوي، وإذا شك الراوي في ذلك وجب الأخذ باليقين وما دون 5، والخمسة لا للشك في حلها والأصل التحريم. والحديث الثالث حديث ابن عمر، حديث الرابع حديث أنس، حديث الرابع والخامس حديث أنس أيضا، هذه الثلاثة كلها تعلق بالثمار، يدل تدل على أن لا تباع الثمار حتى يبلغ صلاحها حتى تزي حتى يسود العنب ويسد الحب وتأمن العالم. وكانت العرب قد تساهل في هذه الأشياء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من توقف عن بيعها حتى يبلغ صلاحها وحتى تأمن العاهة، يعني حتى تقل العاهة فيها ويقل الخطر، ولقد يقع الخطر ولو بعد بلوغ الصلاح، لكن المفروض يعني ذهب معظم الخطر وأكثر الخطر، فيجوز البيع حينئذ بالنقود إلا في مسألة العراية خاصة بالتمر، وما سوى ذلك فبالنقود وبالأموال الأخرى إذا بدأ الصلاح، وأن تطيب للأكل يحصل فيها الينع والحمرار والاستمرار القوي الذي يحصل فيه طيب الاكل، وجاءت الروايات في انواع حتى تطيب حتى يؤكل منه حتى يطعم حتى يطعم، فهي روايات تفسر بعضها بعضا حتى تزهي حتى تحمر وتصفار، كل هذه الروايات تفسر بعضها بعضا وان المراد حتى تصلح الاكل وتبدو فيها عينه الرطب، فبعد هذا تباع، وقبل ذلك لا تباع الا اذا كان من قصد قطعها علفا فلا بأس، يحتاج الناس للعلف واحتاج إلى قطعها علفا فلا بأس، كما يباع الزرع علفا قبل أن يستوي، وأما يشتريه ليبقى حتى يأكله ثمر يأكل ثمرته فلا، لا يشتري الزرع ليبقيه حتى يشتد، ولا يشتري ثمره إلى بسر ما بعد أي نعت يعني ملح إلا إذا كان للعلف. ولهذا فسر لنا الروايات من انس التي عند الخمسه الى النسائي حتى يسود العين حتى يسود، والمراد حتى يعني يستوي ويحلو، فالعين فيه ما يسود وفي شيء لا يسود بل يقع على حاله ابيض او اخضر، فالمقصود كله حتى يحلو ويطيب بالاكل، والعب والحب حتى يشتد يعني حتى يعني تزول حاجته من الماء ويستوي ويبقى الا حصاد فلا باس. أما الحديث السادس هو في وضع الجوائح ويتعلق بما قبله، إذا اشترت ثمرة ثم أصابتها جائحة فهي من ضمان الدائرة، لأن وجوب الصلاة للنخل مو معنى أن لا يبتلى بالجائحة، قد تقع الجائحة لكن الأغلب بالسلام، فإذا وقعت الجائحة فهو من ضمان الدائرة على الصحيح. اختلف العلماء في هذا، فذهب قوم إلى أنها ليست من ضمان الدائرة فلا من ضمان المشتري، قد قبضها بالتخلية فضلا تاما فيكون من ضمان، وأشكل عليهم هذا لهم ما أوقفهم من بضع الجوائر. قال لعلها فيما إذا كان قبل بدو صلاحها، أما بعد بدو الصلاح فلا، لأنه اشتراها وقبضها في التخلية. ولكن هذا القول ليس بجيد، والصواب ما دل عليه الحديث، لأن قبل الصلاة تباع بكلية، إنما الكلام فيما إذا صح البيع، والبيع لا يصح إلا بعد بدو الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من ثمرة فها صلاة الجائحة، قال من وضع الجوائح، لأن القبض غير تام، لأن قبض متراخي تدريجي. لما كان قبضا غير تام ألحق بغير المقبوض في الضمان. وهذا هو الصواب، لأن المشتري ما فعل شيئا يعني، وإنما قبض ما تيسر وفاته المعظم أو الكل بالجائحة، فيكون ضمان البائع لأنه لا يزال في موقف ولا يزال عنده في قبضته، وإنما خلى بينه وبين مشتريه. ولأن هذا يعم ضرره ويكبر ضرره، من رحمة الله أن جعله من ضمان البائع لا من ضمان المشتري عند وجود الجوائح. لكن لو تأخر المشتري عن قبض عن المعتاد وأخر الثمار حتى صرفت الثمار وتساهل في القبض، فالأقرب والله أعلم أنه يكون من ضمان حينئذ، يعني لأنه مفرط إذا صام الناس وتركها عن العادة التي تقبض فيها وتطرم فيها، فهو مفرط. على القواعد الشرعية يعتبر في هذه الحالة ثمر من ضمانه بتفريطه وتساهله وعدم جلده في المعتاد وقبضه في المعتاد. أما الحديث السابع حديث ابن عمر في بيع النخيل، فهو يدل على أن النخل إذا بيع قبل أن يؤبر فتبرطه للمشتري بلا شك، تابع للأصل. أما إذا بيع بعد التأبير بعد الترقيح فتبرط تكون للبائع، لأنها بحق المنفصل، فلا تتبع الأصل إلا بشرط، كبيع الحيوان لا يتبعه ولده إلا بشرط. فإذا باعه النخلة وقد قبر فتبرى البائع، تبقى معلقة وباقية حتى يجوز لها في وقتها إلا يشترطها المتاع. وجاء في رواية مسلم وهم بعد له مال المال للبائع إلا يشترطه المتاع، لأن المال للسيد والعبد للسيد والمال منفصل، فلا يتبع العبد إلا بشرط. وهكذا الملقح يكون منفصل فلا يتبع إلا بشرط، إن شرطه متاع على صرف النخلة أو أشجار أخرى لجمالها دخلت وإلا فلا. وهذا شيء واضح وصريح فلا يجوز العدول عنه. نعم.
سر مالك العريبة يخالف يعني صاحب الحديث.
نعم.
سر مالك العريبة مالك الصرف.
مو بشرط. هذا قد يقع لكم هو شرط العادية مطلقة، ولو ما تمتع ولو ما أعطاها صاحبها تطوعا سابقا، أي عادية وقعت للمسلم بهذا الشرط فلا بأس، ولو كان صاحبها ما تبرع بها سابقا. نعم. هي يعترض عليها من جهة التخصيص. نعم. يعني مو خاص من أعطى عادية ثم رجع للشركة، لا، يجوز أن يشتري الإنسان من صاحب النخل المطلقة.
ولو ما كان له عدد صادق.
ولو انا.
طيب وضع الجوائح يعني اذا كيف يكون بالتقدير حسابك يعني ما وضع لو صارت الجائحه بعد ان استلم نصف التمره بعد
الباقي 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 من الله الهيئه ثلث ربع على حسب ما بقي فيما يعد جائحه، اما شيء خفيف والاشياء النقص الخفيف فيما يعد جائحه فمن ضمن المشكله. قد يعتني النخيل وطاط كثير لكن عوف يمر يعني ما يسمى جائحة.
النخل أحسن ما يجب مكن منها لكن بدأ يخلف على أوقات معينة
الآن حسب الآن هذا الناس يعرفونها أوقات يضرب
إذا أبر بعض النخيل. إذا أبر البعض من النخيل ولم أبر البعض هل يغلب يعني كبير؟
مشروع عند العلماء أن النوع تتلف مع النوع دون الجنس.
نوع النخيل
يعني نوع النخلة إذا أبر سلج تبع بقية الصقيع تبع بقيته، مثل إذا أي نعم طاق النوع يتبع بعضهم بعضا بخلاف النوع الآخر، لأن بعض الأنواع يتأخر كثيرا. فالقول بأنه يعني مع النوع جيد قوي، لأن جاءت كل شجرة وحدها صعب. نعم.
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه.
تقريبا أو من سلم عبد الله بن
ثعلبة. نعم. وللبخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بن أبي وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته. إذا
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول رحمه الله: أبواب السلم والقرض والرهن. جمع في هذا ثلاثة أبواب: باب السلم، باب القرض، باب الرهن. كل المسائل الثلاث يحتاجها المسلمون ويستعملها المسلمون، فلهذا ترجم لها. فالسلم هو الشراء من الذمة بثمن معجل، والقرض هو ارتفاق الإنسان بما يحتاج إليه من مال أخيه من نقود أو طعام ونحو ذلك مما تجري العادة بإقراضه وتبادله. والرهن الوثيقة التي تجعل في الديون ليستوفي منها الإنسان عند الحاجة إذا تأخر من عليه الحق في تسليمه، فإنه يتمكن صاحب الحق من بيع الرهن وأخذ حقه. فكلها مسائل يحتاج إليها الناس، فلهذا ترجم لها العلم في كتب الفقه والحديث. والسلم هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، يعني تعجيل ما يسلمه المشتري وتأخير ما يدفعه البائع. وفي ذلك مصالح للمسلمين ولغيرهم، لأن المشتري ينتفع بالمثمن إذا حل ويستفيد منه في الغالب، والبائع ينتفع بالثمن المعجل ويقضي به حاجته. فمن رحمة الله وإحسانه أن أجاز هذا، فهو من أنواع البيع. والله يقول: وأحل الله البيع. ومن أنواع المداينة، قد قال الله تعالى: يا أيها الذين لا تدينوا بذي أجل وسأكتبوه. تقال ابن عباس: أشهد أن السلم حل في كتاب الله، لأنه مداين. فيجوز للمسلمين المبايعة بالسلم، وذلك بأن يدفعوا نقودا إلى من يعطيهم مالا موصوفا مضبوطا بالصفة في أجل معلوم، سواء كان ذاك المال طعاما أو غيره مما يمكن وصفه وضبطه إلى أجل معلوم. حديث أول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمار. يسلفون يعني يدينون، يعني يبيعون ما في الذمة، ثمار السنة والسنتين والثلاث والثلاث. فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. في لفظ: من أسلف في شيء، هذا يدل على جواز السلم ويقال لها السلف، ومعناهما تقديم الثمن. أسلف كذا وأسلم كذا، قدمه، سلمه مقدمة وعجله في شيء مؤجل في ذمة البائع. والغالب أنه يكون في الطعام، وقد يكون في الحيوان، لكن في الأغلب في الأطعمة. قد يكون في الحيوانات، قد يكون في أشياء أخرى غير الحيوان وغير الطعام مما يضبط. فالحديث المذكور يدل على جواز
مع جوازه في الأصل، لأن الأصل حل المعاملات، هذا هو الأصل. هذا الحديث جاء مقرر الأصل وبين لحل هذه المعاملة وأنه لا حرج فيها، وهي المداينة التي تسمى السلم، وهي مداينة بتعجيل الثمن وتأجيل المثمن إلى أجل معلوم بعدما يضبط بالصفات التي تليق بمثله، يعني الصفات التي يختلف بها المبيع. وليس المراد الدقة في الصفات التي لا حاجة إليها، لا، المراد الصفات التي بها يختلف المبيع ويحصل مشاحة ونزاع، سواء كان طعاما مكيلا أو شيئا موزونا أو حيوانا أو شيئا آخر لا يوزن ولا يمكن، لكن يضبط بالصفات ولا يحصل النزاع بعد ذلك فيه، لأنه مضبوط بالصفات من أواني أو ملابس تزرع أو تعد أو ما أشبه ذلك مما يمكن ضبطه بالصفات. وقوله إلى أجل المعلوم يدل على أنه لابد من تعيين أجل، كما أنه لابد من ضبطه الصفات وعلمه بالصفات المبيع حتى لا تقع الجهالة والغضب، لابد أيضا من ضبط الأجل، لأن عدم ضبط الأجل يفضي إلى النزاع والخصومة والغضب، ما يدري صاحب الحق متى يحصل لحقه ولا يدري من عليه الحق متى يطالب، فلا بد من تعيين أجل حتى يستريح هذا ويستريح هذا، وبذلك يزول الغضب وتزول المخاصمة والنزاع. والحديث الثاني حديث عبد الله بن جوفى وامزع بن طرحان بن أبزع رضي الله عنهما، أنهم كانوا يأتي من بعض من أنباط الشام فيسلفونه بالزبيب والشعير، والشعير الحنطة عندك؟
الحنطة والشعير
والشعير والزبيب إلى آخره. سئلوا هل له كان له زرع؟ قالوا لا. فقال ما كنا نسألهم عن ذلك. وفي رواية الزيت، هذا يدل على أنه ليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه حراثا زراعا فلاح، لا، بل يجوز السلم للفلاح وغير الفلاح في الحبوب والثمار والزيت ونحو ذلك، كما يجوز السلم الحيوانات والأواني وأشباه ذلك، هكذا بالحبوب الشعير والحنطة والثمار كالزبيب والتمر وغير ذلك، كل ما يمكن ضبطه وتعيينه بمعيار يضبطه كالوزن والقيد جاز فيه السلم، وإن كان صاحبه ليس من أهل هذا الشيء، ليس زراعا للحنطة وليس صاحب نخيل وليس صاحب زيت، لأنه يمكن أن يشتري ويوفي، يمكن أن يشتري من السوق ويوفي صاحب الحق. والمهم إنما هو ضبطه بالأجل وبالكيل وبالوزن والصفات الأخرى إذا كان لا يخالف ولا يزعم. والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن كان يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. هذا يدل على أن الواجب على المسلم إليه وعلى سائر الباعة أن يتقوا الله وأن ينموا القضاء والأداء وأن يحذروا الخيانة وقصد الخيانة، وأن العبد متى نوى النية الصالحة فالله يعينه على ذلك ويؤدي عنه، ومتى نوى خيانة وإتلاف أموال الناس أتلفه الله، وهذا وعيد عظيم، فإن أتلفه الله يشمل إتلاف نفسه وإتلاف ماله وإتلاف جاهه وغير ذلك مما قد يضره، أتلفه الله في إتلاف نفسه وإتلاف ماله وإتلاف جاهه وغير ذلك مما يضره بسبب نيته الفاسدة. وهذا يشمل القرض ويشمل السلم ويشمل بيع الأجل ويشمل جميع أنواع البيوع التي فيها أخذ أموال الناس من دون تسليم العوض الثاني، فإنه متى أخذ ذلك بالنية الطيبة أوفى الله عنه وأعانه، ومتى أخذ ذلك بالنية الرديئة وخيانة أتلفه الله، وكان هذا من أسباب محق بركة رزقه ومن أسباب تسليط الله عليه ما يضره، نسأل الله السلامة. حديث الرابع حديث عائشة حين أشارت عليه الصلاة والسلام أن يشتري من بعض الناس
يعني قدم عليه بس ذهب إليه فاعتذر. هذا يدل على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام متحنون حتى في المعاملة وحتى في شراء حاجاتهم، وأن بعض الناس قد لا يقدرهم ولا يبالي لكفره وضلاله كاليهود وأشباههم، فلا يضر ذلك النبي. وفي هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وتحمله، وأنه لم يعاتب المعتذر ولم يعزره ولم يسجنه بل أعرض عنه، فدل ذلك على أن الناس أحرار في بيعهم وشرائهم، فإذا اعتذروا من البيع سواء بيع تعجيل أو تأجيل فلا حرج، اللهم إلا أن تكون هناك أسباب تقتضي الإلزام كالاحتكار وضيق الناس، فإنه يؤاخذ من امتنع ويلزم بالبيع. أما إذا كانت الأحوال ماشية وليس هناك ضيق ولا مشقة فلا يعاتب الإنسان إذا قال من البيع عليه يشتري من غيره ما نزول. الحاصل أنه لا ينبغي أن يعاتب من امتنع، كما أن الرسول لم يعاتب هذا الرجل الذي امتنع من البيع عليه عليه الصلاة والسلام إلى أجل. وكثير من الناس قد يكون في نفسه شيء على بعض إخوانه وإن كان مسلما وهو مسلم فيمتنع من البيع عن الأجل، قد يتهمه بأنه يماطل أو يعرفه بهذه المماطلة أو لأسباب أخرى. المقصود أنه لا يعاتب، والناس في هذا أحرار، فإذا امتنع من بيعه أمكن أن تجد أحد عند غيره، وليس هناك حاجة إلى المعاتبة أو المخاصمة أو المسابة، ففي فعله صلى الله عليه وسلم أسوة صالحة عليه الصلاة والسلام. نعم
شيخ حسن هنيك، إذا تأخرت الثمرة هل يحق الرجوع في الثمن؟
والله يختلف، كان شراءها متيسر ألزم إذا كان مؤسر، وإن كان شراءها متيسر لمترتها وغلائها أو عسار الرجل يمهل ينظر، أما إذا كان متيسر يلزم ولو ما جاء في هذا الشيء أو مزرعة أي شيء، لأن يعني المقصود مو بزرع ولا نخلة، المقصود المثل.
نعم. هذا الرجل الذي امتنع والواجب عليه أن يوافق بالنسبة للرسول لا يقاس على غيره.
الله
أعلم.
نعم.
الأنباط هؤلاء هم الذين يدفعون الثمن وعجل.
نعم.
الأنباط القديم.
لا لا هم يشترون عبد الله. نعم. يشترون أنباط الشام. هم اللي
يدفعون الثمن وعجل.
والله لا اشترى منهم الله الشياب اشترى منهم، لأنه قال أكان مزرقة ما كنا نسأل من ذلك، فحلو أبي أوفى ونبزه هم اللي يدفعون يشترون منهم مما يزرعوا في الشام، يعني في الإنسان بلاد زراعية عظيمة الأردن ودمشق وغيره كلها بلاد عظيمة زراعية. نعم
هم الذين يشترى منهم يعني
يشترى منهم
المسلم إليهم
هذا الله الشياب. نعم
هذا
دخل الزيت والزيت عندهم كثير. نعم
عقد السلم مستثنى من بيع معدوم يا شيخ؟
لا ما هو بيع معدوم للذمة، شريط الذمة ما هو بيع معدوم،
الثمر غير موجودة يعني بيع
ولا شريط الذمة في أجل تكثر فيه وتوجد فيه. نعم المعلوم يكون ينص على ثمرة المعلومة أو شيء معلوم من ثمرة هذا النخل أو زرع هذه الأرض هذا معلوم، أما الذمة لا.
عبد الله بن ثعلبة بن صعير بالمهملتين مصغرة، ويقال لأبي صعير له رؤية ولم يثبت له سماع، مات سنة 87 أو 89 وقد قارب 90، البخاري وأبو داود النسائي. عمرو بن سلمة ابن قيس الجرمي أبو غريب بالموحدة والراء ويقال بالتحتانية والزاي، نزل البصرة، صحابي صغير، البخاري وأبو داود النسائي.
بس ما ضبطه ما ضبط لامه ما ضبط اللام اكتفى بأبيه لأن تقدم أبوه سلمة ليس بجاوره سمع
رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن يغلق
من غلق
ولا في وجه الضم نعم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال لا أجد إلا خيار الرباعية فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد الله بن السلام عند البخاري.
أما بعد هذا الحديث الخامس من المتحرك هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى أن يركب ويشرب النفقة. هذا يدل على أن الرهن يجوز للمرتهن أن يركبه بقدر ما أخذ منه من الركوب واللبن وله أن يشرب اللبن والدر بقدر له أن يركب أن يركبه بقدر ما أخذ منه ركوبه وشرب الدر منه هذا من حظر الراهن فللمرتهن أن يقابل ذلك بالانتفاع والاستفادة حتى لا يطالبه بالنفقة. وعلى أن يركب ويشرب النفقة وهو المرتهن وهذا والله أعلم عند اصطلاحهم عليه أو عند تعذر النفقة من الراهن أما الأصل فهو معروف إذا أراد الراهن أن يبقى الرهن غير مرهون وأن يأخذ لبن الدر ويسلم النفقة فالأصل والله أعلم هو هذا أنه لا مانع من ذلك لأنه صاحب الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا حل النزاع وقضى على الخصومة فإذا أنفق عليه فله يركب بقدر النفقة وله يشرب بقدر النفقة لبن الدر يشرب في مقابل النفقة والركوب يكون في مقابل النفقة حتى لا يطالب الراهن بماله. وإذا أراد المرتهن النفقة يعطي الراهن الدر ولا يركب فهذا هو الأصل ولا مانع من ذلك لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فالرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حل النزاع فإذا أنفق وركب وشرب وركب انتهى المشكل ولا بقي نزاع. وإذا اصطلحوا على غير ذلك فالأصل هو الموافقة على ما اصطلحوا عليه. فإن اصطلحوا على أن الراهن هو الذي ينفق ويعطى الدر والله يبقى لا يركب خوفا عليه فلا بأس. وإن اصطلحوا على غير ذلك فلا بأس. ولكن ما دام لم يحصل هذا ولا هذا فالمعول على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن المرتهن يركب بقدر النفقة ويشرب بقدر النفقة ولا شك أن هذا من أحسن ما يكون في حل النزاع وقضى على الخصومة وإراحة الراهن من تعب النفقة وإراحة المرتهن من المخاصمة والمطالبة فيبقى الأمر المحكوم فيه منتهيا بهذا الحكم النبوي من النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يصطلح على سوى ذلك فإن اصطلح على ما سوى ذلك فصلح جائز بين المسلمين وصلح خير وهذا كل فيما إذا كان تدر وكانت الدابة تصلح الركوب أما إذا كانت الدابة لا تصلح لهزالها أو لكونها لا تركب عادة كالبقر أو لأنها لا تحمل الركوب كالغنم فإنه ينفق ويحسب ينفق الراهن المرتهن ويحسب ذلك على الراهن إذا لم يتبرع بذلك وهكذا إذا كان ليس فيه در ينفق الراهن المرتهن ويطالب الراهن بهذا الحق لأنه لحفظ ماله فهو محسن والمحسن ليس عليه سبيل فيعطى حقه والقواعد الشرعية تحكم هذه الأمور عند النزاع وأما الصلح فهو شيء آخر والحديث السادس حديث أبي هريرة أيضا لا يرى الرجل صاحبه له غنمه وعليه غرم كانت الجاهلية من العرب قبل الإسلام إذا حل الدين ولم يوفي من عليه الدين أخذوا الرهن واستحلوا الرهن في مقابل حقوقهم وهذا هو غلقه يعني الضيق على الراهن وعدم وجود سعة له في أخذ رهنه فهو مغلق مغلق عليه الباب ولم يجعل له فسحة يأخذ حقه فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا فهو خبر معناه النهي لا يغلق رهن صاحبه إلا لا يسد عليه الباب ويحجر عليه في رهنه بل يعطى حقه فالمال ماله إذا استعد لتسليم المال فالمال ماله فهو يسلم الدين ويأخذ الرهن فإن لم يتيسر ذلك بيع الرهن يعني وثيقة باعه ولي الأمر أو ثقة للراهن الخصمان ثم يوفى الحق ويرد الباقي على صاحب الرهن فلا ضرر على هذا ولا على هذا فلا يحال بينه وبين رهنه ويخلو بغير حق ولا يضيع حق المرتهن بل إما يسلم الحق ويأخذ رهنه وإما يباع فيسلم الحق من ثمنه والباقي يعطاه صاحب الرهن والغلم الثمرة والغلم التلف فالغلم لصاحب الرهن والتلف عليه فهو أمانة عنده المرتهن إذا لم يتعدى عليه ولم يفرط فهو أمانة لا شيء عليه غلمه لصاحبه وغلمه عليه فإذا كان حيوان وأنسل فالولد لصاحب الرهن وإذا كان شجر وأثمر فهو لصاحب الرهن وهكذا ما أشبه ذلك من الغنم وإذا كان دار أجر فالأجرة لصاحب الدار أو أرض أجرت أجرة لصاحب الدار أو دكان مثل صاحب الدكان له غنمه وعليه غرمه غرمه لو مات الحيوان أو مرض أو نقص فهو على صاحبه ما لم يتعدى عليه الراهن المرتهن أو يفرط في حفظه الحديث السابع حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على حسن القضاء النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا فجاء صاحبه يريد حقه فقال له عن الابل فقال اعطه حقه فقال له غير الا خيار الرباعيه فوق سنه ولا اعطوه اياه فان خيار الناس احسنه القضاء هذا يدل على ان ينبغي لمن عليه الحق ان يقبل باحسان وان يقابل المعروف بالمعروف لان قرض احسان ما فيه ربح وجرد إرفاق وإحسان وإعانة فينبغي يقابل صاحبه بالمعروف والإحسان أيضا المطعم من غير مطالبة، وإذا زيد فيما رد عليه كان ذلك أيضا من الإحسان، سواء كانت زيادة في الصفة فيعطى بعيره أحسن من بعيره، أو بقرة أحسن من بقرته، أو زاة أحسن من زاته، أو نقود أحسن من نقوده، أو في العدد كان يعطى أكثر عددا من نقوده، أو يعطى بدل بعير بعيرين، أو بدل الصاع صاعين، وما أشبه ذلك. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بأحسن في العدد، كما قضى بأحسن في الصفة قضى بالعدد. جاء عن صلى الله عليه وسلم قضى في قرض 30 وسقا ب60 وسقا في 40 وسقا ب80 وسقا، فأعطى أكثر عليه الصلاة والسلام. هذا من حكم المكان من الأخلاق ومن حسن القضاء، والحديث على الصحيح عم العدد والصفة، فلا حرج في ذلك إذا كان من غير شرط فلا حرج. لو أعطاك إنسان 100 قرضا فأعطيته 150 عند قضاء من شرط، أو 200 أو أكثر، فلا بأس، سواء كان نقودا أو غير ذلك. هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال قوم إنما يجوز الصفة فقط لا في العدد وليس بشيء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن خيارك محسنهم قضاء، وهذا عام يعم العدد ويعم الصفة، يعم الكمية ويعم الكيفية، وهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ومما يشجع على القرون. هنا يلقى المقرض إذا عرف أن صاحبه يحسن ويجود فرح بقضاء حاجته، ولا يكون هذا من باب التواطؤ ولا من باب الشر. فإذا عرفت الإنسان جواد كريم وأقرضته وترجو أنه إذا أعطاك يعطيك أكثر ما يضر، هذه أمور ما فيها ربا إذا كانت من هذا الطريق، إنما الربا إذا كان بالمشارطة أو التواطؤ هذا هو الذي ينكر. وهل يستطيع أحد أن يقال يكره إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأنه جواد كريم عليه الصلاة والسلام؟ وهل يستطيع أن يقال أن يقول يكره إقرار الأجواد والكرماء؟ هم أولى الناس بأن يقرضوا. والحديث الثامن حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل قرض من الرماء من فعله هو ربا. هذا له مشهور، يروى عن النبي مشهور عند الناس وعند أهل العلم، لكنه ضعيف من جهة الإسناد، ليس بصحيح من جهة الإسناد. رواه الحارث بن أسامة في جزء في سند ضعيف سند ساقط، ورواه البيهقي عن فضاله بن عبيد سند ضعيف أيضا، ولكن له شواهد صحيحة موقوفة عن الصحابة، عن عبد الله بن سلام عند البخاري، وعن جماعة من الصحابة زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود، كلهم بينوا أنه لا يجوز في مثل هذا أن يشترط الزيادة أو يأخذ زيادة في مقابل إمهاله وإضلاله. قال عبد الله بن سلام إذا كان لك على إنسان دين فهدى إليك حمل قتل أو حمل تبر فلا تقبله فإنه ربا، لا تقبله زيادة، أما إذا قبله بقيمته وأسقطه من الدين فلا بأس. والحاصل أنه لا يجوز المقارضة في قرض الشرط شرط الزيادة أو التواطع عليها، ولا أن يأخذ منه شيئا في مقابل إنظاره، وهكذا في الديون الحالة لا يأخذ شيئا في مقابل إنظاره، لأن هذا من الجاهلية، إما أن ترضي وإما أن تقضي. إذا كان على زيد 10,000 مثلا قرضا أو مثلا مبيع حال أو ما أشبه ذلك ثم أنظره، لا يجوز أن يأخذ مقابل إنظار شيئا، مثل يقول تعطيني سيارة استعملها، أو بيت أسلم، أو دكانك أستعمله حتى تعطيني حقي، أو الأرض أزرعها حتى تعطيني حقي، لا هذا ربا، ينظره ولا يأخذ في مقابل هذا شيء، لأن الله قال سبحانه وإن كان ذو عسرة فالقضاء إلى ميسرة، فليس له أن يأخذ في مقابل إنظار، لأن هذا هو عمل الجاهلية الذي نهى عنه الله، نهى عنه الرب عز وجل، وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع. الحاصل أن القروض والديون الحالة لا يقال في مقابل تأخيرها وتأجيلها شيء، بل المؤمن ينظر أخاه إذا كان معسرا، أما إن كان معسرا فليبادر بقضاء الحق ولا حاجة إلى الإنظار، وإن كان معسرا أنظر من دون حاجة إلى أخذ زيادة، لا أجرة بيت ولا استعمال سيارة ولا أرض ولا دكان ولا غير ذلك ولا نقود ولا غير ذلك، بل يجب الإنظار مجانا من دون أن يأخذ زيادة.
هذا هو الحق. نعم.
لكن عفى الله تعالى المعول المنع من المنفعة في الفرض على هذا الحديث أو على غيره.
لا المهم المعول أصل القصة أصل المعروف من صلى الله عليه وسلم قال كل وجه موضوع تحت قدمي يعني. وما ثبت في الاحاديث الصحيحه من ان ابن الفضل من الربا المحرم وابن النسيان من الربا المحرم وهذا في حكم
يدخل في النصوص
يدخل في النصوص العامه
النصوص العامه
نعم. لكن هذه مسائل جزئيه نص عليها الحق لها بالاصول
اشتهار عند الفقهاء ما يجب يعني يرفع
نعم
اشتهار الحديث ان كان ضعيفا
لا يؤيده المعنى فقط يؤيده المعنى فقط نعم ولا فلا حاجة إليه المعنى معروف أقول معناه والأصل معروف. نعم.
أقول الأسلاف
قال
يروح
لهم
زيادة
ولهم شوائب أصوات ما في بأس. أرض؟
نعم.
ما في بأس من باب الإحسان ومن باب التعاون على الخير ومن باب الرفق للمسلم.
ولو الجيش الجيش.
ولو.
أحسن.
قال بثلاث خمسة أصباع رز يروح تنقطع في الهياء وتاكل مقابل.
نعم.
لكن لا تقول خمسة ستة لا ما يصح
لو كانت
دراهم كل دراهم تأخذ من مقابلها فقط لا تأخذ زيادة لكن إذا أعطى كل من نفس زيادة من دون شرط ولا تواطؤ ما في بأس أعطيت خمسة أصواع وبعد ما زاد جاب ستة ولا عشرة من دون شرط بينكم فمن باب المعروف ما في شيء نعم
شيخ
نعم
أثر الله في السلام الموقوف عند البخاري يقول هنا المحقق لم يجز في البخاري بباب الاستقاط وقد نسبه المصنف في الترخيص للبيهقي ولم ينسبه الى البخاري فلعل ما ها هنا نشا عن سهم.
لا موجود في البخاري انا قراته في البخاري في ترجمه عبد الله الصحابه مناقب عبد الله بن سلام مناقب
مرنا في مناقب عبد الله بن سلام
نعم في مناقب عبد الله نعم
اذا هلك المرهون هل للرهن حق طلب رهن اخر؟
لا إذا كان الأمر وقع على هذا بعينه أما إذا كان شاطع الرهن شاطع رهنا لا بد أن ترهنني إذا تنفع تبدل رهن آخر وما قال أن ترهنني هذا فقط وقع على الأمر على عينه ذهب الرهن نعم أما قال على شاطع أن ترهنني وثيقة رهني يكفيني ثم اصطلحوا على أن يعطيها الشيء يعطيها البيت انهدم أو البقاء البعيد فمات يعطيها ذلك نعم.
صلى الله عليه وسلم أهدى عليه هدية من غير التواطؤ من غير شرط. أهدى عليه هدية وهو مسلم.
لا ما سرّب. أصلح. لا يحسبها من دين. هدية مثل ما قال عن عبد الله بن سلام. إذا هذه الحملة قد تحملها لا تقبله. نعم. نعم.
هناك فرق بين الحالتين.
نعم.
هناك فرق بين الحالتين. قال أنه ما اشترط عليها
ما دام أنه أنضره بقرض أعطاه قرض أو دين أنضره بالدين ما يأخذ شيء. ولو ما تواطأ الهدية غير أما إذا كانت الهدية بعد الوفاة ما تجلس أو مع الوفاة جابها بعد الوفاة جاب الدراهم قال هذه دراهم وهذا باسم مني لك زيادة نعم هدية ما في بأس أو طيب نعم الفرق أنه إذا كان قبل معناه للإنظار يعطيه حتى ينظر وأما قبل وأما بعد المجيء فقد انتهى الإنظار ما عاد هذه الإنظار زاد الشبهة نعم
ظاهر من يجي مقابلة نظار
نعم
أهدى عليه من غير مقابلة نظار
جزاه فاه؟
لا ما
بعد ولو قال لا هذه مقابلة النظر ولو ما قاله ولو قال لا والله انا احبك بس ولا ما اقص كذا
ولو كان بينهما مهاداة قبل
لا اذا كان مهاداة ماشية اذا كان مهاداة قبل ماشية ولا زاد فيها ما يخالف اما الزيادة لا تقبل اذا كان المهاداة العادية ماشية نعم نعم
الله يعطيك السلام نعم يقول الحديث امس السلام من اسلف في ثمر يعني تخصيصه بالثمار
مهم ما له مفهوم استقبال واقع
رواة البخاري من أسلف في شيء
نعم مثل رواية البخاري والعموم عموم الأجزاء نعم
يعني أسلف في كل شيء
في كل شيء ينضبط نعم
في الحديد وفي كل شيء
كل شيء ينضبط ما في مصطلح
شيء
نعم
مسألة إنظار يعني لما أراد أن ينظرها أعطاه هدية مسبقة
سواء قال أنظني وعطاه ولا ما قال ما دام ما بعد وفاه ما يخسر إلا إذا لحسب من الدين لأن معناه إن هذه هدية للإنظار ولو ما قال هذا ولا هذا
يعني مقدمات
الإنظار لا هو في العادة هي حتى يسكت عنه نعم
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب التفليس والحجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا
ضبط الحافظ بالتسكين. نعم هو ضبط الحافظ تقريبا التسكين. نعم
تسكين
خلد جزم الله. نعم
الصنعاني ضبط بالفتح.
نعم
الصنعاني ضبط بالفتح. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما
فلسه الحاكم إذا حكم عليه فلس. والحجر مصدر حجر يحجر ويحجر حجرا إذا منعه من التصرف وأخذ على يديه لكثرة ماء ديونه وقلة ماله حتى يوفى دينه. والحجر يجوز لولي الأمر ونائب الحاكم إذا رأى الحاجة إلى ذلك والمصلحة في ذلك حرص على حفظ أموال الناس وتسديدها وعدم تلاعب من عليه الدين بإهماله فيضيع ما عليه من الدين. ويأتي ما في الباب من الحديث. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله ما قال له ما تعودوا المهلس فيكم قالوا من لا درهم له ولا متاع. يبين أن المهلس المعدم. قال عليه الصلاة والسلام المهلس يوم يأتي يوم القيامة صلاة وصوم وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته إن فنيت حسناته ولم يقضم عليه أخذ من سيئاته فحمل عليه ثم طرح في النار نسأل الله العافية. المقصود أن العرب يعرفون أن المفلس هو اللي ما عنده أموال. وكأنه مبالغة من الفلس وإن ما يجد شيء فلس وعد الفلوس التي تستعمل من المعادن أو أشباهها وهي العملة الحقيرة. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمع رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. أخرجه الشيخان وغيرهما. هذا احتج بالعلماء على أن من أدرك ماله عند من أفلس فهو أحق به من غيره. متى علم فلسه فإن هذا الذي أدرك ماله يعطى عين ماله حتى لا يضيع عليه حقه. يقول بعينه يعني على حاله. ولا يخفى أنه متى كان أقل فهو من باب أولى لكن يعطاه وإن كان كاملا. إذا كان أقل بأن كان قد أنفق منه شيئا أو أكل منه شيئا أو أصل شيئا فمن باب أولى أن يأخذ الباقي. ويبقى له قسطه فيما ضيع منه، إذا كان مثلا سيارتين وأخذ أتلف إحداهما أو باع إحداهما وأخذ الموجودة يبقى له قسط أخرى، وهكذا، لأن من أعطي الكثير من باب أولى أن يأخذ القليل، لأن هذا بعينه، سيارة بعينها أو خام بعينها أو حيوانات بعينها. أما إذا كان زاد فالزيادة للمفلس لأنها نمت في ملكه فهو أحق بها، ولا حق حينئذ للبائع لأنه وجده بعينه الزاد، لأن النخل كبر والحيوان كبر وصار له حال أخرى وأشبه ذلك، ما يقال إنه ليس بعينه فتغير، تغير بشيء في مصلحة المشتري ينفعه وينفع غرماءه الآخرين. ويشترط في ذلك ما دل عليها رواية أبي بكر مرسلة أن لا يكون قضى من ماله شيئا، إن كان قد تسلم من الثمن شيئا فهو أصبح الغرماء، أو كان قد مات فالبائع أصبح الغرماء، إذا مات المشتري فالبائع أصبح الغرماء لهذه الرواية التي أرسلها أبو بكر. وقد تأيدت هذه الرواية المرسلة بما رواه أبو داود رحمه الله موصولا من رواية إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فإنها زيادة جيدة ولم يضعفها أبو داود، وتضعيفها بالبيهقي لها لا وجه له. الصواب أن أبا داود إنما قال رواية مالك أصح، حديث مالك أصح، ولا يلزم من تصحيح من كل رواية مالك أصح أن تكون رواية أخرى غير صحيحة، بل إنما رواية مالك أكثر صحة من ذلك، وسوء التفضيل يقتضي هذا، فرواية إسماعيل جيدة وصحيحة لكن مالك أثبت وأصح. والقاعدة أن الثقة إذا زاد شيئا فهو معتبر والزيادة مقبولة، وإن كان الذي لم يزدها أوثق، تقدم قول الحافظ العراقي عن ابن الصلاح واحكم بوصل ثقة في الأظهر، وقول الحافظ بن حجر وزيادة راويهما مقبولة ما لا تقع منافع منه أوثق، زيادة راوي الحسن والصحيح مقبولة، وهذا رواية إسماعيل هنا من رواية عن الشاميين، وهو عن الشاميين جيد ومعتبر حجة، ويكون مرسل أبي بكر حينئذ صالحا للتقييد، والمتصلة مؤيدة للمرسل، والمرسل إذا تأيد بالرواية المتصلة قامت به الحجة، وكان من طريقين، طريق المرسلة وطريق المتصلة جيدة، فتقوى هذا بهذا، وتقوم الحجة بما ذكر المرسل من اشتراط عدم قبض شيء من الثمن وعدم موت المشتري، فإذا مات المشتري صار لا يسمته غرماء، والله أعلم لأنها مظنة يتعطل الغرماء ويفوت حقهم، فإذا مات صاروا جميعا شركة، بخلاف إذا كان حيا فإن قد يتسبب وقد يعمل أعمال أخرى فيوفيهم. ذكر ابن القيم رحمه الله هنا أن رواية الوصل بهذه الزيادة أنها أيضا تتأيد برواية موسى بن عقبة عن الزهري فوصل الحديث، قال وله شاهد ثالث عند عبد الرزاق وصل أيضا، فقد اتصلت هذه الرواية من طرق ثلاثة عن أبي بكر بن عبد الرحمن أبي هريرة، وفيها ذكر ولم يقبل ثمنه شيئا، وفيها ذكر الموت، وصلها إسماعيل بن عياش عن الزويدي وحمصي شامي ووصلها وسمن عقبة أيضا وثقة إمام، ووصلها شخص ثالث نسيته الآن ذكره ابن القيم من رواية عبد الرزاق ولعله مأمر عن الزهري، فتكون هذه الزيادة من ثلاث طرق تؤيد رواية المرسل، ويكون ما قاله المؤلف عن البيهقي صلى الله عليه وسلم تبعا لأبي داود ليس بجيد، والصواب أنها جيدة وأنها غير ضعيفة وأنها مقوية لرواية أبي بكر المرسلة. أما الرواية الأخرى رواية عمر بن خلدة فالعجب من المؤلف رحمه الله تساهل فيها، فإنها هي الضعيفة، وذكر عن أبي داود أن ضعف هذه الزيادة، ولكنه يؤخذ عليه ما ذكر أسباب الضعف، فإن الرواية شخص قالها أبو المعتمد عن عمر بن خلدة، فلو قال وصله من رواية أبي المعتمد عن عمر لكان أحسن حتى يتضح أسباب التضعيف، لأن عمر بن خلدة ثقة، لكن التضعيف ليس من جهة عمر بن خلدة، التضعيف من جهة الراوي عنه، فإنه رواه أبو داود وابن ماجه من طريق أبي المعتمر، قال أبو داود بما نقل عن المنذري من أبو المعتمر لا يعرف، هو مجهول، فيكون تكون هذه الرواية ضعيفة كما ضعفها أبو داود. من أجل أبي المعتمر قال في التقريب إنه مجهول الحال، قال ابن عبد البر إنه لا يعرف بحمل العلم، فتكون هذه الرواية التي اعتمدها الشافعي رحمه الله في إلحاق الميت الموت بالفلس ليست جيدة ولا ينبغي الاعتماد عليها، والصواب أن إذا مات يكون المشتري أسوة وراء، يكون البائع أسوة وراء على رواية أبي بكر عن أبي هريرة. والحديث الثاني حديث عمر بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد حل عرضه وعقوبته، هذا الحديث صحيح يدل على أن الواجد يستحق اللوم والتوبيخ والعقوبة، والواجد هو الملي، ولهذا الحديث الآخر الصحيح مطلق أن يظلم، فإذا مطل والمطل هو لي تأخيره الحق فهو يستحق العقوبة وأن ينتهك عرضه في هذا بسبب ظلمه. ذكر وكيع أن عرضه شكواه وعقوبة حبسه، والرسول أطلق عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه يجوز لصاحب الحق أن يقول ظلمني، يشتكي المحكمة إلى الأمر إلى الأمير إلى من يأخذ حقه، ظلمني تعدى علي أخر حقي، هذا غيبة لولا أنه محق، فهذا يدل عن الغيبة في مثل هذا متفرة من أجل الخصومة والحاجة إلى رفع ظلامته إلى ولاة الأمور. قال الله جل وعلا لا يحب الله جل وعلا من قبل إلا من ظلم، فمن ظلم فلا حرج عليه أن يشتكي من ظلمه، والعقوبة إلى ولي الأمر بالحبس أو بالتأديب أو بهما جميعا حتى يسلم الحق الذي عليه، وإن كفى الأمر ما حاجة لا حاجة العقوبة، إذا كفى يؤمر بالتسليم كفى، لكن إذا مطل وأبى جاز أن يعاقب بالضرب أو بالحبس أو بهما حتى يسلم الحق الذي عليه. وهذه قاعدة، من يسلم الحق الذي عليه يعاقب حتى يؤدي الحق، ولما امتنع حوي بن أخطب عن تسليم المال الذي عنده عم حوي بن أخطب يوم خوف خيبر أمر أن يسأل زبير أن يعاقبه حتى يسلم المال الذي لديه. الحديث الثالث حديث أبي سعيد في رجل أصاب استثمرا فأصابته جائحة في ثمره فكان دينه، قال يصدق عليه صدق الناس عليه ولم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما وجدتم يقرا ما يقول ما وجدتم ليس لكم الا ذلك. هذا عند العلماء في انسان كثر دينه باسباب الجائحه التي اصابت الثمار التي اشتراها على وجه لا يكون مضمون على من باعها عليه، قدم ان امر بوضع الجوائح توضع ويكون من المضمون على البائع اذا كان ما قبضه المشتري، اما هذا فهو في انسان قبض ثماره واستحق ان تكون من ضمانه فلا معارضه، لان مجمل هنا مطلق وهو أمر الجوارح أمر محكم معروف، فيحمل هذا على أن ثمار سراها وصرها فيها قبضها وصرها فيها فأصاب فيها جائحة، أو على أنه أخرها عن القبض الشرعي أو أشبه ذلك مما يكون غير معارض لما تقدم. فالحاصل أنه أصيب فيها على وجه لا يضمنها البائع، فلهذا أمر الناس يتصدقوا عليه، أمر بصدقته عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن من أصيب بفلس وكثرة الدين مجدر بأن يساعد ويصدق عليه ويعان، والمسلمون إخوة، فمن عرف بالدين الحاجة فينبغي الصدقة عليه والمساعدة لفي قضاء دينه من إخوانه المسلمين، وأن على الغرباء ينظروا فيما بقي ولا يزعجوه، يأخذ ما تيسر، وليس لهم إلا هذا المتيسر حتى يسر الله عليه وفاء الباقي. وليس معنى أن دينه يسقط، لا، بل نظر إلى ويسره، وإن كان بعسرة فنظر إلى ويسره، يبقى عليهم أن ينذروه فيما بقي. هذا أمر معلوم من جهة الأصول، والحديث لا يجب أن يحمل على خلاف الأصول. والله أعلم.
نعم. لهذه الرواية تبع لأبي داود، يعني تبع لقولها رواية مالك أصح،
نعم،
يعني فهم منها
ضعيف. ضعيف، نعم، هذا ظاهر موقع، لأن راجعت أبي داود، راجعت أبي داود ورأيت الرواية لا بأس جيدة، وأبو داود لم يضعفها ولم يقل ضعيفة، وإنما قال حديث مالك أصح. معلوم مالك أقوى من إسماعيل.
لكن الله في الحافظ يعني كيف اعتمد هذا الحافظ؟ يعني اعتمد هذه اللفظة من أبي داود الحافظ؟
كأنه ما أعرف لها، أقول ما أعرف أسباب الله أعلم، والشاهد أيضا لاحظ هذا. نعم،
شيخ سلمان
الشافعي رحمه الله أخذ برواية عمر بن خالد الحارث وجعل الموت والفلس سواء. نعم، وليس الموت والفلس سواء. نعم،
زيادة الموت.
نعم،
لكن قال أبو الحاتم هو معتمد بن عمرو بن أبي رافع روى عنه إلى أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وهو ثقة فاضلة في
العلم. قاعدة من الواحد ما يجوز جهالة الحاتم إلا إذا وثق. نعم، ابن أبي ذئب ثقة لكن ما وثق، قد يروي ثقة ضعيف وثقة.
عمرو بن عمر صلى الله عليه.
نعم،
عمرو بن خلدة ولا عمر؟
نعم،
أقول عمرو بن خلدة أو عمر.
عمر بن خلدة كما في التقريب عندك
الحاجة عمر
لا عمر بن خلدة في التقريب عندك عمر بن خلدة. نعم، هذا التقريب. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، لا تقرأ الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة. وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي، رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم، وقال على شرط الشيخين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، رواه مسلم.
هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالحجر
الحجر لحظ الغير والحجر لحظ النفس. وفي آخرها ما يتعلق بالمسألة وحكمها. هذه أول حديث كعب بن مالك الأنصاري السلمي رضي الله عنه في قصة معاذ، وأن رسول حجر عليه ماله وباع في دين كان عليه. قصة معاذ مشهورة ورواها كعب الدارقطني والحاكم والجماعة من طريق ابنه عبد الرحمن بن كعب، ورواها عبد الرحمن مرسلة في قصة معاذ، وأنه كان سخيا جوادا رضي الله عنه، وكان يستدين بسبب حاجته وما يقع له من الضيوف وأنواع الإحسان، فكذا دينه. فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماله بسبب المطالبة، طلب بعض الغرماء ولم يسمحوا، فباع ماله وفرقه بين غرمائه. قال ابن الطلاع إن القصة ثابتة، وإن الغرماء لم يحصل لهم إلا 5 من 7 لما وزع عليه ما حصل عنده، حصل لكل واحد 5 من 7. وفي هذا دلالة على أن ولي الأمر له أن يحجر على المدين إذا رأى مصلحة في ذلك، فكثر دينه وطالب الغرماء بحقهم، وكان المال قليلا لا يكفي من بني حجر، حجر عليه يعني منعه من التصرف فيه وباعه ووزعه بين الغرماء حتى لا تضيع حقوق الناس. وهذا من باب الإحسان إلى الغير وحفظ أموالهم، ومنع من تساهل في ذلك حتى لا تقع بينه وبين إخوانه المشاقة والمنازعة التي قد تفضي إلى ما لا تفعل بعقباه. والجمهور على هذا، جمهور العلم على قصة معاذ، قال ولي الأمر يحجر على ما ثبت لديه أن ماله لا يفي إذا طلب بعض الورماء ذلك، حرصا على مصلحة الجميع، مصلحته هو حتى لا يتوسع في الدين، ومصلحة أهل المال حتى لا تضيع حقوقهم بكثرة الدين. ومن هذا الباب قصة الرجل الذي دبر أولاً له اعتقه عن دبر، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقض دينك، هو قريب من هذا المال من هذا الباب في معناه، لأنه نظر عليه الصلاة والسلام وقدم مصلحة حاجته وقضى دينه على العتق المؤجل. ولي الأمر ينظر للرعية ويعمل ما هو في صالحهم، لأنه هو المسؤول عنهم، كلهم راعي وكلهم مسؤول رعية، ولا سيما إذا كان يتعلق بذلك مصالح الناس وحفظ حقوقهم، وكان يتعلق بهذا مصالح الرعية أيضا وحفظ حقوقهم، فإنه يجمع بين هذا وهذا فيحسن إلى المدينة ويحسن إلى أهل البيت. أما من ماله يمكن أن يوفى من دون حجر لسعته فلا حاجة إلى الحجر، يلزمه بالوفاء ويأمره بالوفاء عند الطلب، ولو بالسجن ولو بالضرب ولو بالتعذيب حتى يوهم عليه إذا كان يستطيع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولي ظلم قدم لك ولي الواجب حل عرضه وعقوبته، إذا كان عنده سعة أو قال عندي سعة يمر بالوفاء فلا حاجة إلى الحجر، ولو بسجن أو تعذيب حتى يؤدي الحقوق. والصواب عند جمهور أهل العلم أن الحج لا يكون إلا من طريق الحاكم، من طريق ولي الأمر أو نائبه القاضي، أما بدون ذلك فلا حج، فتصرفاته ماضية حتى يحجر عليه. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في ما يتعلق بالحجر لحظ النفس، يدل حديث ابن عمر على أن ابن 15 سنة فأعلى رجل